السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى، مع المجلس 65 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها ومحققيها وقارئيها، نسأل الله تعالى أن يجعلهم من المرحومين. بإذن الله تبارك وتعالى نبين لحضراتكم أن الهدف من هذا التعليق على هذا الشرح الطيب الميمون إن شاء الله تعالى، الذي يمثل نهج أهل السنة والجماعة في الكلام على قضايا أصول الدين المسمى بالعقيدة والمسمات بأصول السنة كما جاء ذلك عن بعض أهل العلم من الأكابر. أقول إن الغرض من هذا التعليق هو أن يستطيع السامع أن يتعامل بعد ذلك مع الشرح مباشرة. يعني إن خرجنا بإذن الله تعالى من هذه الدروس وكل سامع لهذه الدروس يستطيع بإذن الله تعالى أن يتعامل مع الشرح وأن يقرأه وأن يفهم مراد المؤلف، فهذا حسبنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن استطردنا وأتينا ببعض الاستطرادات بإذن الله تعالى يكون الغرض من وراء ذلك هو التبيين والتوضيح وضرب الأمثلة. أما الهدف والغرض الأساسي فهو أن نزيل العوائق بين القارئ المعاصر وبين كتب السلف، فشرحنا وشرح غيرنا من طلبة العلم على كتب السلف المقصود من ورائه إزالة تلك العوائق التي بين لغتنا، اللغة التي نتكلم بها وهي لغة الصحابة، لغة الكتب التي تتكلم بأسلوب الصحابة في هذا العصر، قد جعلت هناك عوائق وجعلت هناك حواجز بين طلبة العلم وبين كتب أهل العلم من الذين يكتبون بلغة العرب. وعلى ذلك فالهدف هو إزالة هذه الحواجز وإزالة هذه العوائق بإذن الله تبارك وتعالى، ليصبح طالب العلم على علاقة طيبة بكتب سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. أقول هذا لأننا نعلم أن هناك بعض العبارات الصعبة على المثقف المعاصر والقارئ العادي حينما يقرأ هذه الكتب، وبالذات مثل هذه النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما رأيتم في آخر اللقاء الماضي. ونبدأ بما انتهينا إليه في اللقاء الماضي من الصفحة الثانية بعد 300 من طبعة الرسالة من المجلد الأول إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المؤلف نقل عن طرق تعارض العقل والنقل من المجلد الأول صفحة 78 من طبعة الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله على الجميع. فالإمام الشافعي بعد أن ذكر قول الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام من الاستسلام والتسليم لله تبارك وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الإنسان المسلم، يرد يعني الفاعل مستتر تقديره هو، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. إن اشتبه عليك شيء فرد هذا الأمر إلى من؟ إلى العليم بكل شيء علام الغيوب سبحانه وتعالى. بالطبع كتاب العقيدة الطحاوية ليس من الكتب التي تعنى بالكلام عن أصول الدين كمقررات يذكر أدلتها بالكتاب والسنة والمعقول وما شابه وفقط، وإنما يزيد على ذلك أنه يؤصل لمصادر التلقي والاستدلال لهذه العقيدة الطيبة. هذا الكتاب يؤصل كذلك لماذا؟ لأصول ولمصادر الاستدلال والتلقي. من أين نأخذ اعتقادنا؟ من أين نأخذ اعتقادنا؟ كيف نستدل من هذه الأدلة على الاعتقادات؟ الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والأمور التي تكلم فيها وبينها والتفاصيل في شرحها رحمة الله عليه. فبعد أن ذكر مقولة الإمام الطحاوي رحمه الله أردف قائلا ليشرح هذا الكلام، قال سلم أي سلم الإنسان المسلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. يعني لا يعترض الإنسان الذي أمر بأن يسلم لنصوص الكتاب ولنصوص السنة الصحيحة المطهرة على قائلها أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال ولم يعترض، لم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. هذه شبهة خطيرة جعلها كثير من المتكلمين عقدا في سبيل القصد من الكتاب والسنة، جعلوا هذا الأصل أصل عند المتكلمين، جعلوه أصلا والعياذ بالله، يردون به الآيات القرآنية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. شوف الشبهة جت منين؟ شوف الشبهة جت منين؟ قالوا العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. طب ماذا نفعل في هذا الأمر؟ فإذا عارضه ماذا نفعل؟ يقولون نقدم العقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي أثبت هذا النقل، فلذا الكلام يسلم لهم. هذه القضية أن الإنسان المبطل يأتيك بمقدمات، فإن سلمت بالمقدمة ألزمك بالنتيجة. ولذلك دائما يدندن علماؤنا حول عدم التسليم بالمقدمات التي تؤدي إلى نتائج غير سليمة، لأن المقدمات في الأصل من الممكن أن ننازع فيها، من الممكن أن ننازع فيها، فكونك تسلم بها يترتب على ذلك كأن القضية ما أصبحت القضية إيه؟ قياس منطقي له مقدمات يفضي إلى نتائج تترتب عليه، بعد المسألة كأنها رياضة، بما أن إذا واحد زائد واحد يساوي اثنين، طب ما تيجي نبدأ نتكلم في قضية واحد زائد واحد، ما جايز ما يطلعش واحد، جايز ثلاثة أرباع، جايز الواحد كان واحد وربع، فلابد إنك أنت بتناقش في الإيه؟ في المقدمة، حتى لا تلزم بالنتيجة، هي دي المصيبة والخطأ الجسيم. انك تسلم لهم احيانا تسلمه بمقدمات مجملة لا يتبين المراد منها، زي قضية التحير وقضية الجسمية وقضية الجهة وقضية الجسم وقضية العرق، كما سيجيء ان شاء الله تعالى. وقد ذكرنا شيئا من هذا قبل ذلك وسنبسط القول في ذلك حينما نأتي الى مكانه من الشرح الطيب باذن الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الشرع عندهم العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل اصل النقل، فاذا عارضه قدمنا العقل. قالوا هذا لا يكون قط، ده مستحيل يحدث، ده الشرح يعلق على هذه الشبهة ويقول هذا لا يكون قط، لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك لو حدث وقعنا في الوهم، والانسان من الممكن ان يتوهم. قال فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، يبقى المعقول مش معقول. ما هو ليه؟ حط في اعتبارك أمرا هاما جدا، كيف تجعلون هناك مصادمة بين العقل والنقل؟ هو النقل من أي إيه؟ يعني كلمة النقل كتاب وسنة صحيحة ثبتت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن من عند من؟ من عند الله، والسنة من عند مين؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى من عند الرسول، طالما من عند الرسول فالرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فآل الأمر إلى الكتاب والسنة إلى الوحيين اللذين هما من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا القرآن وطهاره مع بعضه البعض ولا تعارض القرآن مع السنة المطهرة. طيب هذا هو النقل، فما هو العقل؟ العقل هو الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يزن الأمور، والعقل من الميزان الذي أنزله الله تعالى، أنزل الكتاب والميزان، فالله أنزل الكتاب، الكتاب كلامه، والميزان أنزله الله تبارك وتعالى، ومن الميزان الصحيح الذي أنزله الله تعالى ليكون ميزانا للأمور منه العقل، فالعقل يزن والعقل من خلق الله تبارك وتعالى. ولقد دل العقل على صحة النقل، ولم يدل العقل وحده على صحة النقل، بل كان العقل أحد الأدلة على ثبوت النقل وعلى حجية النقل، وكانت معه الفطرة، وكانت هناك أدلة كثيرة. من حضر معنا الكلام في النبوات بينا له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستدل على صدقه بالعقل وحده، وإنما الأدلة متضافرة والأدلة كثيرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس العقل وحده هو الدليل الوحيد في هذه المسألة، وإنما تضافرت وتوافرت الأدلة حتى إنه لا يجوز لإنسان علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره وسبر أمره ودرس أمر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على سيرته واطلع على شريعته واطلع على سنته وهديه واطلع على معجزاته والكتاب الذي أنزل معه واطلع على سيرته مع صحبه واطلع على سيرته مع زوجه واطلع على سر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جهر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يسعه إلا الإذعان والانقياد والتسليم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، بل كان يقول قائلهم وقد كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم وكان كافرا، يقول صادق كاذب اليمامة احب الينا من صادق مضر. يعني كذاب اليمامة اللي هو مين؟ مسيلمة، احب اليهم واقرب اليهم من باب العصبية القبلية من صادق مضر. فهم يعلمون صدق نبي مضر الذي خرج من مضر صلى الله عليه وسلم، ويعلمون ان مسيلمة الكذاب هو الكذاب، ومع ذلك من امن بمسيلمة كان مصدقا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا امر قد بيناه بالتفصيل في تعليقنا على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نعود اليه الان، وربما جاءت فرصة للعود اليه مرة اخرى. المهم هنا ان هل العقل وحده هو اصل النقل؟ هذه مسألة لابد وان نجادل فيها وان نختبرها، مسألة لابد ان تختبر، هل العقل وحده هو اصل النقل؟ فقال هنا فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذه القضية يعني لان القضية بالنسبة لكم يقول يعارض عقل ويعارض نقل والنقيضين ومشاكل ذلك، يعني تختصروا القول في هذا الامر ونبسطه تبسيطا ان شاء الله تعالى. يعني لما نأتي على مثال من الامثلة، يأتي حديث لدينا، حديث نسبه البعض للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث موضوع يقولون فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مما ربنا، قال من ماء ممرور ليس من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعلقت فخلق نفسه العرق الحي. هذا كلام كذب وكلام ألفه الزنديق ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدف هذا الزنديق أن يضعف رواية أهل الرواية علشان يقول ان اهل الحديث مجموعة من التراويش الذين يقولون اشياء بدون تذكير وامور تخالف المعقول، هو يريد الطعن فيه. فهو رجل اراد من وراء ذلك ان يسيء الى من؟ الى ساجات الامة من ائمة الحديث رضي الله عنهم اجمعين، فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان هناك الدخيل والموضوع والمجهول في باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس كذبوا، ومنهم ابن ابي العوجاء على سبيل المثال الذي كان زنديقا، والزنديق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام، فلما ان اطلع على باطله عن طريق انه اصدى الى بعض الناس بمكنون قلبه واقيمت عليه البينه وجيء به لكي يضرب عنقه. ولقد بينا في تفسيرنا لسورة التوبة حكم الزنديق قريبا منذ أسابيع، بينا حكم الزنديق عند أهل العلم وأهل الفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء التفسير. فهذا الرجل لما اطلع على باطنه عن طريق إقامة البينة عليه وجيء به قال للحاكم وأين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتهم في دينكم أحل لكم فيهم الحرام وأحرم عليكم فيهم الحلال؟ كذا وضع رجل واحد وضع 4000 من أحمد الأحاديث. طبعا كل هذه الأحاديث هل ردت على الأمة؟ أبدا. شوف رد عليه الإمام الحاكم الخليفة وكله ثقة، وقال أين أنت من عبد الله بن المبارك والتزاري واحمد ويحيى بن معين امثال هؤلاء الائمه الكبار ينقلانها نقلا فيخرجانها حرفا حرفا، فيش حديث من هذه الاحاديث فيمر عليه وكله اصطدوه هناك زي الفلطر كده ولا النقطه كل هذه الاحاديث اتنسكت واتعرفت مش كده ولا لا؟ وألفت الكتب في المنحول وفي الموضوع وفي المجذوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ألفت كل هذه الاحاديث. فهؤلاء الذين ارادوا ان يفضلوا المعقول او معقولاتهم هم على المنقول جاءوا بهذه الحجه الواهيه، يجون اليكم ويقولون طب ما انتم عندكم احاديث غير صحيحه، طب بيعمل ايه؟ لما يتعرض هذا يقول له علماء الحديث: وهل نحن نحتج بمثل هذه المكتوبات؟ نحن الذين بيناها، وانتم كما قال الغزالي بضاعه كتابه قانون التاويل بضاعه مزجاه الحديث، انتم اعترفتم على انفسكم بان بضاعتكم في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مزجاه، فلا تستطيعون انتم ان تميزوا بين الصحيح وبين غيره، وانما الذي يستطيع ان يميز ذلك من الائمه العاملون من ائمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهل الحديث هم الذين يستطيعون ان يميزوا بين المدخول والمصنوع وبين الحق المنسوب صادق بالنسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال لو نحن حينما يتعارض معقول مع منقول ما الذي يحدث حينئذ؟ تعالوا انظروا المعقول دوت هل هو معقول صريح؟ جميع العقلاء يتفقون عليه ولا لا؟ لان دي القضيه، ما انت الامر لو ترك لمعقولات الناس هل المعقول ده فيه شيء كده معروف لدى الناس جميعا يقال عليه معقول؟ ابدا. معقولك انت يختلف عن معقول غيرك، والناس يختلفون بيختلفوا، فمن الناس من يقول انا لا اعقل عذاب القبر، ومن الناس من يقول انا لا اعتقد هذه الصفات ولا اعقلها، بل الصفات في نظري وفي اعتقادي تعد تمثيلا وتشبيها، والبعض يقول انا لا اعقل علامات الساعه، والبعض يقول لا اعقل الميزان، والبعض يقول لا اعقل الصراط الذي هو احق من السيف، وكيف يسير الناس عليه، وكيف يتسع لمرور الناس هذا الصراط وهذا الميزان وهذا كذا. فكل الناس عقولهم تختلف، ولذلك انت اذا جئت بنص من النصوص تجد عقول الناس تختلف في فهم النص، فاي عقل هو الذي يتعارض مع المنقول؟ هي دي القضيه، هل هو معقول قطعي ولا معقول ظني؟ يعني انت لما تيجي تقول لك اذا تعارض المعقول مع المنقول نعمل ايه؟ الرازي كتب قانون عنده وسماه قانون التاويل وقال مرد اليه كل شيء، وهذا القانون الذي كتبه الرازي بعد ان آلت اليه قياده علم الكلام، فكتب ما استقر عليه أئمة الكلام من قبل فصاغه هو في قانون سماه قانون التأويل. هذا القانون يقول لو تعارض معقول مع منقول نعمل ايه؟ لو قلنا بان ناخده من الاثنين مع بعض هذا لا ينفع، ولو قلنا نلغي الاثنين هذا لا ينفع. ليه؟ لانهما من احتمال ان يكون من باب المتناقضين، وقلنا ان الضدين غير الايه؟ المتناقضين، المتناقضين غير الضدين، الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، يعني لا يجتمعان مع بعض لكن ممكن الاثنين ما يتوجدوش، يرتفعان يعني ايه؟ يعني ممكن ما يتوجدوش، يعني دول هذا الجهاز وهذا الجهاز لو جعلناهم الاثنين ضدين مع بعض لا يجتمعان، لو ده مثلا موجب وده ثالث دول ضدين ولا متناقضين؟ لا ضدين، عشان تبقى عارف التفريق بين مصطلحات القول. الضدين لنفترض ان ده موجب وده ثالث يبقى ده ضد ده، لا يجتمعان الاثنين مع بعض، موجب مع ثالث مش هيجتمعوا، لكن من الممكن ان يرتفع، يرتفع عن الشيء ويبقى الشيء متعادل، لا هو موجب ولا هو ثالث، مش كده ولا لا؟ كذلك من الممكن الابيض والاسود، هذا الجهاز ابيض ولا اسود؟ ما تقدرش تقول ابيض واسود، ابيض واسود لما يبقى جزء ابيض وجزء ابيض يا اسود، واضح الكلام؟ لحسن واحد يجي على القروهات ويقول لك ما هو اجتمع فيه الابيض واسود، لا
احنا بنتكلم ابيض واسود يعني ايه؟ يعني هذا الجهاز يا ابيض كله يا اسود كله. هل ينفع كله ابيض وكله اسود؟ ما ينفعش. يبقى ده لا يجتمعان لكن يرتفعان. ممكن يكون احمر ممكن يكون ايه اخضر، يبقى لا احمر لا ابيض ولا اسود لكن اخضر، يبقى لا يجتمعان ولكن يرتفعان. لكن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي الوجود والعدم. هذا الجهاز يا موجود يا معدوم. تنفع تقول لا موجود ولا معدوم؟ لا. تنفع تقول موجود ومعدوم؟ لا. الوجود والعدم للشيء الواحد لا يجتمعان ولا ايه ولا يرتفعان، لان العدم والوجود الاثنين مع بعض علاقتهم ببعض علاقه تناقض مش ضدين. المتناقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لكن الضدان يجتمعان ولكن ايه من الممكن ان يرتفعا. واضح الكلام ولا انجليزي؟ نترجم تاني؟ كويس الكلام واضح ان شاء الله. يبقى لما تيجي انت الان وتقول ان عندي دليل عقلي تعرض مع دليل نقلي، فقال الرازي لو تعرض الاثنين يبقى لا يجتمعان ولا، عندك اربع احتمالات، اما يفلغوا الاثنين يبقى ارتفعوا الاثنين وهذا لا يجوز عقلا لانهم ايه؟ هيبقى تناقض، التناقض يبقى ما نقدرش نلغيهم وما نقدرش نعمل بالاثنين، لان لو عملنا الاثنين يحصل تناقض، ما هم متناقضين مع بعض، ولو رفعناهم الاثنين لا يجوز. يعني الدليل ده يثبت شيء موجود والتاني يقول غير موجود، هو موجود ولا غير موجود؟ اما نقول موجود واما نقول غير موجود، لازم اعمل احد الدليلين، لا اقدر الغيهم ولا اقدر اعمل بالاثنين مع بعض، واضح؟ يبقى اول احتمال اني اعمل الدليلين مع بعض وهذا لا يجوز، او القي الدليلين مع بعض وهذا لا يجوز، لان المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فبقي الاحتمال الثالث والرابع. الاحتمال الثالث اني اخذ بالمعقول، والاحتمال الرابع اني اخذ بالمنقول. هذه القضية في حد ذاتها لما تيجي تدخل مع الراضي في مناقشتها وتقول له ايوه انا سلمت لك بالاربع احتمالات، هتقع في خطأ. الامر الثاني لو جيت سلمت له اصلا في قضية لو تعارض معقول مع منقول، فالقضية اصلا في صياغتها خطأ، وحينما تتحدث انت عن الاحتمالات وتجعله اربعة خطأ. ليه؟ ما بقيت بقية من الايه؟ القسمة العقلية. ما هو بيقسم قسمة عقلية، فتعالى بقرأ عقلي. هل القضية معقول مع معقول؟ اتعرضت الاثنين. هل المعقول قطعي ولا ظني؟ وهل المنقول قطعي ولا ظني؟ ما هو أنا عندي المعقول نفسه سينقسم إلى ماذا؟ إلى قطعي، والمعقول ينقسم إلى ظني، وعندي كذلك المنقول ينقسم إلى قطعي وينقسم إلى ظني، وقطعي وظني في الورود، وقطعي وظني في الإيه؟ في الدلالة. واضح الكلام؟ يعني المتواتر عندي قطعي في الورود، لكن هل قطعي في الدلالة؟ قد يكون قطعي في الدلالة وقد يكون ظني. فتسليم، شفت لما قلنا في بداية الكلام لا تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالايه؟ بالنتائج. فمن الممكن ان ينازع في مقدماته هو اولا في قضية تعارض المعقول مع المنقول، ونقول له اي معقول واي منقول، الكلام مش بيتقال بالشرك، وانما الكلام بدقته والكلام يوزن وزنا. فهل المعقول تقاه من الممكن ان يكون معقول قطعي اتفق جميع العقلاء عليه، وكل المنقول اللي بيتناقشه مش قطعي الدلالة، فازاي هعمل ساعتها؟ هاخد بالمعقول القطعي وهرجعه على المنقول الظني، وهذا لا شيء فيه عند اهل السنة. واضح الكلام ولا لا؟ لان عندي معقول قطعي شيء شايفه بعناية الاثنين، فعندي نص، هذا النص من الممكن ان يكون له عدة مفاهيم لانه مش قطع الدلالة. واضح الكلام؟ ومن الممكن ان المعقول نفسه ما يكونش ايه؟ ما يكونش قطعي. ويكون النقلي هو اللي قطعي. فالقضية هل المعقول قطعي ولا ظني؟ وهل المنقول قطعي ولا ظني؟ ثم تعال لما نيجي نقسم قضية القسمة العقلية. هل هي اربعة بس؟ ولا من الممكن ان احتزود عليها كمان؟ مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي انت الان تقول هنرد نقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما هو لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا اذا وصلوا الاثنين يكونوا قطعيين مش كده ولا لا؟ والاثنين متناقضين. يبقى مش كل المعقول وكل المنقول لو حدث وهم او موهم الطهارة سيكون يدين ودي ملغية ودين ودي ملغية والعقل ثم العقل اصل النقل. فاذا تعرف العقل فقد تعرف النقل خلاص لا يثبت الا العقل والنحو النقل. لانه سيترتب على ذلك ماذا؟ اهدار النقل كله والتشكيك في امر النقل. بعدين النقل ايه ده؟ القرآن كلام ربنا عز وجل والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كانت القضية بهذا الاسلوب الذي سترتب على ذلك امور خطيرة جدا. قد يقول طالب العلم حينما يقرأ في كتب المتكلمين ويخرج عامل نفسه فيلسوف ويفرح ويقول هذا الكلام كما قال الله تعالى وبين ان هؤلاء يعني سيكون لهم شنف ممن قيل فيهم وفرحوا بما عندهم من العلم. الذي سيترتب على ذلك امور خطيرة جدا. اتدرون ما هي؟ تشحيط الشريعة كلها كتاب السنة. لاني ساعتها اقول ايه؟ اي نص من النصوص لابد قبل ان اعمل به ان اعرضه على عقلي. فان وافق العقل مرحب وان لم يوافق العقل اوقف واهدر. واذا لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا انزل الله بعث الله الرسل؟ اما كان يكفي ان يجعل الله عز وجل الحج على العالمين العقل وانتهى الموضوع. فلماذا قال الله عز وجل اذا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ لماذا؟ للرسل ارسلت من اصله. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولماذا الاحاديث والاسانيد والبحث في علل الرواه وعلل الاسانيد والمتون وهذه الاحاديث تحفظها وندرس اصول الفقه وكل ده كله بنعمله ليه؟ ان كان في النهايه بعد ما تاخد الحكم تعرفه على عقلك. فان وافق العقل مرحب وان يبقى العقل هو الاصل. فلنترك السنه ولنترك القران اذا. فتترتب على ذلك اهدار الكتاب والسنه او على الاقل تصبح الكتب الكتاب ويصبح او تصبح السنه يعني هي نصوص للتبرك ليس الا. هو ده اللي حدث. حدث في الامه في العصور المتاخره قبل هذا العصر الذي نحيا فيه الان وفيه خير عظيم. خلي بالكم من هذا العصر لان كثير من الناس يطعنون في العصر كليات ابدا. هذا العصر بفضل الله تبارك وتعالى اصبحت فيه الامه بالرغم ما يحدث للامه من انتكاسات في الوسط السياسي والوسط الاقتصادي والوسط العسكري والوسط الاجتماعي وما شاكل ذلك الا انه هناك من باب برفقة الكتاب والسنة اصبح في تقدم عظيم عن اصول سابقة. كان القرآن يعد كتابا للموتى لا يقرأ الا على الموتى ولا يقرأ الا بالتبرك. والسنة تقرأ للتبرك ليس الا سفينة تغرق ولا حاجة يقرأ الصحيح الامام البخاري. اما الاحاديث فكان لا تقرأ من اجل العمل بها. ولا القرآن يدرس الناس تفسيره وانما يحفظ القرآن فقط. اما تفسير القرآن فهو في بطون الكتب. تفسير للقرآن لا. تفسير للسنة المطهرة لا. استدلال بالكتاب والسنة واستنباط الاحكام منهما لا. ولذلك لما جاء الامام الشوكاني وقال حمل العظيم لإرجاع الأمة للكتاب والسنة في عصره وهو من المتأخرين، وكان معاصرا للإمام محمد بن عبد الوهاب فترة قريبة جدا، حينما بدأ نجم الإمام الشوكاني حورب محاربة شديدة، وكان يحارب أئمة السنة حينما أينما حلوا وحيثما حلوا في أي مكان كانوا يحاربوا، لأن قضية التقليد الأعمى لمدونات كتب الفقه حالت بين الناس وبين الأخذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم الكلام كان من الأسباب التي جعلت الناس بعيدة بعدا شافعا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعدنا والعبد أحمد بإذن الله تبارك وتعالى إلى دراسة كتاب ربنا تعالى وإلى دراسة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا التسليم لهؤلاء بالمقدمات يلزمنا بنتائج هذه النتائج والعياذ بالله ربما كان فيها أمور خطيرة قد تطعن في عقيدة المرء منا. ولنعود إلى كلام الإمام الشارحي مرة أخرى، يقول ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير. من الممكن أن يرد على من قال هذا الكلام فيقال إذا تعارض العقل والنقل كما تدعي، عقل النقل يتخلي بالك عقل قطعي مع نقل قطعي مستحيل يتعارضوا ابدا، وهذا دليل على هذا الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي لك نص من النصوص، نص من النصوص، هذا النص وجده اهل العلم يقولون يتعارض مع العقل وتعارض مع التجارب العلميه، هذا الامر لو رد الى العلماء سيجدون انه غير قطعي لو وجدوا ان النص بالفعل كما يقولون متعارض كل التعارض مع القطعيات العقلية ومع الأمور اليقينية، لو حدث هذا فتنظرون فسيجد أن النص هذا الحكم الذي فهموه منه كان حكما غير قطعي. على سبيل المثال الحديث الذي هو مشهور وموجود في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أين تذهب هذه الشمس، الشمس تذهب فين كل يوم؟ طبعا معلوماتهم الفلكية ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قليلة غير معلوماتنا الفلكية في هذا العصر الذي حدث فيه وحدث من اكتشافات عظيمة، وهذه الاكتشافات كانت بفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، فضل من الله تبارك وتعالى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مأمورا ان يقول للناس وكانت ثقافتهم محدودة ان يبين لهم وان يدرس لهم علم الفلك، وإلا فهذا الأمر متروك لمن لهم هم ومتروك لتجاربهم، أما الرسل فهم رسل هداية وليس الرسل مطالبون بأن يبينوا للناس أمور الاكتشافات الجغرافية والاكتشافات الفلكية وأمور ما يسمى بالعلم التجريبي، هذا متروك لمن؟ للإنسان ولتجارب الإنسان هو يستطيعها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، انتم اعلم ابحثوا وادرسوا في هذا الامر، فلم اكلف الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلمكم هذا الامر على التفصيل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما متناقضا ابدا مع قطعيه من قواطع العلم على الاطلاق، لان الرسول لا يقول الا الحق، خلي بالك لا يقول الا الحق، والحق ثابت لا يتغير، وتمت كلمة ربك صدقا يعني في الأخبار وعدلا يعني في الأحكام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جاء خبر مناقض للعلم اليقيني فهذا الخبر أكيد أخطأ فيه رواته، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ماذا؟ إلا الحق. ولذلك لما وجدنا رجلا كابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، الامر ملوش علاقه بالاكتشافات ومشاكل ذلك ولكن امر تاريخي، امر تاريخي، امر في السيره، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم، هذا خبر ثابت بالنسبه لابن عباس وهو في صحيح البخاري، تيجي ميمونة نفسها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني حلال لم يكن محرما. هاتان تعارضا وثبت نسبتهما الى الصحابيين الجليلين، يبقى لابد من اعمال الترجيح ولا لا؟ السيده ميمونه هي الارجح. لماذا؟ لانها التي تزوجت. اما ابو عباس لم يكن هو شاهدا في هذا الامر، فاذا هو الذي اخطا. فيبقى هنا الراوي نسبنا اليه الخطا ام لا؟ لما تعارضت روايته مع الواقع حقيقي. الانسان يصيب ويخطئ، والانسان يهم، والانسان ينسى، وارد ولا مش وارد؟ هذه القضايا لا نستطيع ان نجادل فيها على الاطلاق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال كلاما وهو ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم يستحيل، تزول الجبال ولا تزول كلمات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يكون الخطا ممن بعث الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في هذا الامر. وان تكلم في امر من امور الدنيا اجتهادا عقب بعد ذلك، او نزل الوحي برده الى الصواب، فهو بشر هو ايضا لا يعلم الغيب الا بقدر ما يعلمه به ربه سبحانه وتعالى. فلما يسال عن الشمس اين تذهب الشمس، فيقول صلى الله عليه وسلم هذه الشمس حينما تغرب تذهب لتسجد تحت العرش. تذهب لتسجد تحت العرش حتى يأذن لها ربها تبارك وتعالى. وفي اليوم الأخير الذي يحدث فيه شروقها من المغرب، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنها في هذا اليوم يؤذن لها بأن تعود من حيث أتت. اللي بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر مشاهد ولا لا، وعن امر غيبي. هذا الامر الذي غاب عن اعين الناس، غابت الشمس في المغرب فسجدت تحت العرش. هذا الحديث كثير من الناس يقف عنده ويقول كيف، مع انه قد ثبت ان الارض بتدور والشمس، وكما قال القران نفسه كل في فلك يسبحون، الشمس بتسبح في فلكها، فاين تذهب؟ قد يظن الله ان هذا الحديث يقول، وهذا الحديث ما قال. هل قال انها تذهب لتصعد فوق السماوات السبع حتى تكون تحت العرش مباشرة لتسجد لربها سبحانه؟ ما قال الحديث هذا، ولكن قال الحديث تذهب ايه في دورتها لتسجد تحت العرش. هذا الحديث لما يعلق عليه شيوخ اهل العلم واهل السنه، والكلام ده استفدناه من الشيخ الالباني رحمه الله عليه، والكلام طيب جدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو في المدينه، ويتكلم عن المغرب بالنسبه لمن؟ لاهل المدينه، ما تكلمش عن كل البقاع والاقطاع. شوف فهم العلماء، هو في المدينه. فلما سئل عن غروب الشمس قال تسجد تحت العرش، والشمس في اي وضع لها؟ هي تحت العرش في جميع الاحوال، لان كل الكون تحت العرش، فالعرش اعلى كل شيء مش كده ولا لا؟ وكل شيء اسفل العرش، فهي تسجد. وسجود كل شيء من الكائنات كائن، ولكن هذا في الغروب سجود مخصوص لا يعلمه الا الله، كما قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. قال لها وللارض ائتيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض، لله يسجد من في السماوات ومن في الارض. واذا يكون السجود لله، كل شيء في الكون بيسجد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهي تسجد هي ايضا، ولكن سجودها هذا مش معنى ذلك انها تصعد حتى تاتيها تحت العرش مباشره وتسجد، وانما تاتي جميع الاحوال تحت الايه؟ تحت العرش. ما هو السماء فوق السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة حتى السابعة، وكل ذلك تحت ايه؟ العرش. فهي في جميع الاحوال تحت العرش، فلن يخالف هذا المفهوم من هذا الخبر شيئا مما تواتر لدى اهل العلم في هذا الشأن. فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احيانا تفهم فهم خطأ، فتظن انه يتعارض مع العرش او يتعارض مع حقائق كونية، والخطأ كان في فهمك انت ولم يكن في الحديث او في النص المنقول. فحينئذ حينما نقول تعارض معقول مع منقول، اي معقول واي منقول؟ هي دي القضيه. هل المعقول قطعي؟ هل المنقول فهمك له كان قطعي؟ ولا من الممكن انك انت فهمته خطأ وكان معقول خطأ، لكن معقول قطعي مع معقول قطعي يستحيل ان يتعارض، دي قضية مسلم بها، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك يبين هنا ان المعقول لو عارض المنقول من كل النواحي هذا لا يكون ابدا، والا كان المنقول كذبا كما في الاحاديث الموضوعه، او كان المعقول مجهولا، معقول عندك انت لكن عند سائر العقلاء لم يكن ايه معقولا. شوف بيقول ايه رحمه الله عليه، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ لان الجمع بين المدلولين زي ما الراضي بيقول هيقلب عليه فهيناقش ادلته هو، قد اكون لا لست مسلما بما اقول لكن انا بنقض دليله، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو الان انت قلت الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، هنقول لك ماشي سلمت، ومقروه رفع النقيضين سلمت، يبقى اول واحد معاك وتاني وتاني احتمال معاك. قال وتقديم العقل مبتدع، دي بقى ما بنسلملكش فيها، انت قدمت العقل، لا احنا مش هنقدم العقل، هنعكس عليك الامر ولا لا؟ بل نقدم النقل. هتقول لنا كيف؟ هنقول لك تقديم العقل ممتنع. هتقول لي لماذا؟ اقول لان العقل قد دل على صحه السمع، صح ولا غلط؟ نعم. قضيه صحه السمع دي قبل ما انتقل منها عايز ابينها، لان هل العقل اصل السمع او اصل السمع اللي هو النقل، الادله السمعيه يعني مش عقليه، العقل اصل السمع، هذه الكلمه برضه فيها غلط، يعني ايه اصل السمع؟ ما انت لازم برضه تحقق كل كلمه، ما تسلمش، يعني ايه اصل العقل السمع؟ العقل اصل النقل يعني ايه؟ يعني اصل هو اصل فيه الذي اثبته، يعني العقل هو الذي اثبت النقل، كما يثبت الانسان مثلا شيئا معينا هو اللي ثبته، ولولا العقل لما ثبت السمع، قل له لا، من قال هذا الكلام؟ ده السمع ثابت والنقل ثابت قبل خلق العقل، صح؟ لأن النقل كلام ربنا، وكلام الله ثابت، ثابت له الثبوت وله الحق، حق عكس الباطل، لأن الباطل زائل، أما الحق فهو ثابت، فله من دوام الله لدوام كلام ربنا عز وجل، فهذا الكلام له ثبوته وله صدوقه. هذا الكلام الثابت اللي هو كلام ربنا عز وجل ما اثبته العقل، ولكن العقل كاشف، كشف لك انت انه هذا من عند الله بس، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عقلك اثبت لك ان هذا الرسول من عند الله، لكن عقلك ما اثبت النبوه، واذا النبوه ثابته في نفس الامر لان الاول الذي اثبته مش عقلك، واضح الكلام ولا لا؟ يعني هل الواجب، يعني مش عاوزين نتطرق معنا هنا نجعلنا في هذه المسألة ان شاء الله تعالى، يبقى هل العقل هو الذي اثبت النقص؟ لا، هو كشف. طب هل العقل وحده هو الدليل الوحيد على ثبات السمع والنقص؟ ابدا، هو دليل من ضمن الادلة. كلام اخر، هل جميع المعقولات هي التي اثبتت السمع ولا جزء من المعقول؟ جزء من المعقول، والا هناك معقولات كثيره قد نعارض فيها، ولكن يعني ليس كل المعقولات هي التي اثبتت النقل، فما تقولش العقل كله، يعني المعقولات كلها اصبحت تقدم على المنقولات، ضفعت من المعقول هو الذي استطعت ان تثبت من خلاله النقل، واضح الكلام ولا لا؟ فلو العقل هو الذي اثبت النقل في ذات الامر، ولم عقل كل المعقولات هي التي اثبتت النقل بل ضعف المعقولات، فشفت بقى هذا الامر فيه يعني شيء من الكذب على الاخرين، يقول لك اذا كان ضعف المعقول هو الذي اثبتنا به النقل، تيجي انت تعمم وعايز اي عقل لو تعارض مع اي نقل تجعل العقل ايما كان قطعيا نظريا اي عقل تجعله مقدم على الايه؟ على النقل. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى المساله فيها مغالطات ولا لا؟ وفيها تجنيس ولا لا؟
يبقى ما يخص الكلام هكذا. اذا تعارض العقل مع النقل والعقل هو اصل النقل فلا، ان تعارض اول حاجة ان تناقض لا يرفع ولا يجتمع، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا يقدم النقل على العقل لان العقل اساس النقل. كلام راح فين؟ تعال نقطة نقطة نناقش فيها واضح الكلام ولا لا. فهنا يقول رحمه الله يقول وتقديم العقل اول حاجة، لان الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين مسلمين لك، وتقديم مسلمين لك الواحد، لكن احنا عندنا منازعات كثيرة واضح الكلام ولا لا. فهنا يقول وتقديم العقل ممتنع، لما ليه؟ لأن العقل قد دل على صحة السمع. واضح يقول لي موافق، قول له وجوب قبول ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني العقل دل على صحة السمع، ودل كذلك على وجوب قبول ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لنا ماشي، يقول له فلو أصلنا النقل اللي أثبته العقل هيترتب على ذلك إن ما أثبته العقل أصبح إيه؟ غير ثابت. يبقى العقل لم يكن دليلا، فصل كون العقل دليلا. واضح الكلام ولا لا؟ شوف هيقول إيه؟ يقول فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل دل على صحة النقل، وقد ثبت أن النقل باطل، فدل ذلك على أن العقل ليس بدليل. لماذا؟ لأننا أبطلنا إيه؟ دلالة العقل. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل أصلا، لأنك أبطلت الآن لأنه أثبت أن النقل صحيح، ثم بعد ذلك قال أنا أعارض النقل، وأردتم أن تقدموا العقل على النقل، فقلنا لكم نحن ذلك أن النقل باطل، قلتم نعم، قلنا ما الذي دل على الصحابة، قلتم العقل، قلنا فالعقل لا يصلح أن يكون دليلا أصلا، لأنه دل على توصيل، مش كده؟ طيب، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فقد بطل كدليل، فلم يصلح لأن يكون معارضا لشيء من الأشياء. شوف، فكان تقديم العقل الذي قدمته أنت موجبا عدم تقديمي. في النهاية انتهينا إلى عدم إيه؟ تقديم، لأنه أصبح ليس بحجة أصلا، لأن ما نتج عنه كان باطلا، فعاد على أصله بالإبطال، فأصبح العقل غير إيه؟ دليل كالأصل. واضح الكلام إن شاء الله؟ كويس. قال فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، أوضحناه ولا لسه في النفس الشيء منه؟ يبقى احنا كنا عايزين نشرح كلمة وهذا بين ايه؟ واضح. بقى هو قال كده، سلمنا بانه بين واضح، انتم تسلمون ولا نعيد الكرر مرة اخرى؟ مين مش فاهم؟ الحمد لله رب العالمين. كويس، الحمد لله رب العالمين، ذلك فضل الله. فان العقل هو الذي دل على صدق السمع، صح ولا لا؟ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. العقل اللي دل على علم النص، قول صحيح وصح، وإن خبر النص مطابق لمخبره، يبقى الخبر مطابق لإيه؟ للمضمون بتاعه، المخبر هو الإيه؟ المضمون. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النص، لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، يلزم من ذلك ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجب أن يتبع بحال من الأحوال. يعني فقط إذا كان يتبع كدليل فكيف يقدر؟ فطار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فإذا قدمتم أيها المتكلمون العقل على النقل صار ذلك قادحا في ماذا؟ في العقل، لأنه كان أصل النقل، ثم ثبت أن النقل ماذا؟ باطل، فثبت أن أصله هو العقل أصل منه. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ. فيها اضطرار من دين الاسلام زي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مش كده ولا لا؟ والزنا حرمته ومشاكل ذلك وفرضيه العبادات. تصور القضيه هتبقى المفروض الدليل مضطرد. تصور بقى لو الدليل العقلي تعارض مع الدليل النقلي في هذه القضايا، فماذا نفعل؟ لو مثلا العقل اثبت، ما احنا بنفترض افتراضات جدليه، لو العقل اثبت ان الفواحش ليست بباطله وانما الفواحش شيء طيب ومفيش اي شيء فيه، ماذا نقدم، العقل ولا النقل؟ لو قدموا العقل كفروا بالاجماع، ولو قدموا النقل نقضوا اصله في العقل. واضح الكلام ولا لا؟ يعني هذا الكلام اللي بتتكلموا فيه في باب الاستخبار وباب الغيبيات التي قد يسامحكم فيها بعض الناس، ولكن ان جعلتم دليلكم مضطرد واضطرب الدليل في غير هذا ماذا تكون النتيجه؟ هتيجوا في قضاء اجمعت عليها الامه وهي معلومه بالضروره من دين الاسلام، فان قابلتموها بالعقل وقلتم العقل طبع فيها، اما ان تقدموا العقل او النقل، ان يجتمعان او يرتفعان هذان مرفوضان، فإما أن تقدم هذا وهذا، إما أن تقدم ذلك، فإن قدمت العقل كفروا بالإجماع وهم لا يمسكون بهذا، وإن قدموا النقل ماذا تكون النتيجة؟ يبقى عاد على أصل الإيه؟ الدليل العقلي بالإبطال. الإمام ابن القيم ليه كلام جميل جدا في النونية، بيقول هذا الكلام وبيكمله، هقول لكم بس يعني على سبيل يعني الاستطراد، ويبقى الأمر ده ترجعوا له في النونية لأنه جمع هذه الأقوال ودي يعني من ميزة الإمام أو مزاياه المتعددة الإمام ابن القيم. شوفوا ليه؟ أن وتلك أدلة فقط، أن يعني كيف؟ وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، لأنهم هم بيقولوا أن الأدلة الشرعية السمعية لا تفيد الإيه؟ اليقين، علشان كده جعلوها لو تعارضت مع العقل قدموا العقل. شوف ابن القيم بيقول لهم إيه؟ بيحكي مذهبهم، بيقول لهم أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، من زمان أسقطتموها وقلتم إنها لا تفيد اليقين، فاذا تضافرت الادله كثره، الادله السمعيه جت كتيره، وشوف بقى اللالكائي وغيره ذكروا اخبار قد ايه وحديث قد ايه في هذا الشان. فاذا تضافرت الادله كثره وغلبت عن تقرير ذات بياني فعليك، هو يعني يحكي هو مدام، فعليك بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، أعوذ بالله، ولكل نص، يعني ليس لدفع أدلة القرآن فقط وإنما معطوف عليها، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني، يعني حتى ولو جوا على أي نص من النصوص ولم يستطيعوا أن يؤولوا بالمجاز نظرا لعدم وجود القرينة التي تصرفه عن الظاهر إلى المعنى الإيه؟ الآخر، والأرض مربوح، واخد بالك؟ ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى الثاني، قل عارضت منقول معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان، ليه؟ لأن المنقول لا يفيد اليقين، مش كده؟ ما ثم إلا واحد من أربع احتمالات، ما ثم يعني ما هناك إلا واحد من أربع متقابلات كلها بذاته، الأربع متقابلات هي الاحتمالات العقلية، إعلان الزين أو عقله، إما أن تعملهما معا وهذا هو التناقض، مش كده ولا لا؟ واما ان ترفعهما معا، اللي هو ايه؟ اعمالهما او رفعهما، اعمال الدليلين العقل والنقل، اعمال زين، زين مثنى زان اللي هو ايه؟ اسم الاشارة، زين للاثنين، اعمال زين يعني الدليلين وهذا لا يجوز عقلا، او عكسه اللي هو ايه؟ الغاؤهما، او تلغي المعقولة، ما هذا بذي امكان، يبقى الثلاثه مرفوضين، يبقى بقي ايه؟ اعمال ايه؟ خد بالك النقل، قال العقل اصل النقل عندك وهو ابوه، ان تبطله يبطل فرعه التحتاني، لو ابطلت العقل هو ابو النقل عنده. فشوف كلام الامام ابن القيم لما حب يصوغ دليل او قانون الراضي الكل في قضايا التأويل، قال اعمال زين او عكسه او تلغي المعقولة، ما هذا بذي امكاني، لا تعمله معا ولا ترفعه ولا تلغي المعقول، كل دول لا مخالفين للعقل، للعقل اصل النقل وهو ابوه، ان تبطله يعني تبطل العقل يبطل فرعه التحتاني اللي هو السمع والنقل، فتعين الاعمال، يبقى لغة ثلاثة فلم يبقى الا، فتعين الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان، اعماله يفضي الى الغائه، فاهجر هجر الترك والنسيان، والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان، اننا والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان. ارجع الى الجزء الثاني صفحه 124 من صفحه مكتبه ابن تيميه في شرح النونيه للعلامه محمد خليل الحراس رحمه الله عليه. بعد ذلك يقول الامام الشارع، احنا الحته دي كانت صعبه وانا عارف وحاولت ان احنا نبسطها لكم يعني ان شاء الله تعالى، فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم لهذا. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره، ودي خلي بالكم امور من ايه؟ من شروط لا اله الا الله، الانقياد. فالواجب كمال التسليم للرسول عليه الصلاه والسلام، الكلام ده من القران ولا من عندنا؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وجاء بالايه؟ التوكيد بالمصدر تسليما. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون اياك ان تفعل هذا المحظور، دون ان يعارضه الانسان السامع للنصوص بخيال باطل يسميه معقولا. تأتي على امر خيال وهذا الخيال يؤدي بك الى الخبال اعاذنا الله اياكم، لانه سيجعل الانسان والعياذ بالله يقترح السنة المطهرة والنصوص المعصومة المقدسة. قال دون ان يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا او يحمله شبهة او شكا او يقدم عليه اراء الرجال وزبالة اذهانهم. الزبالة اللي هي الايه؟ الزبالة اللي بتبقى موجودة زي الشمع كده علشان تقيد تنور المصباح في زجاجة، اللي هي الزبالة اللي بتغمسها في الزيت او في الغاز مثلا او الجاز وتشعلها، هي دي اسمها الايه؟ الزبالة. قال وزبالة اذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم. والزبالة هي القمامة كذلك، مش كده ولا لا؟ قال او يقدم عليه اراء الرجال وزبالة اذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم. يوحد مين؟ التوحيد لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هنا خذوا بس فخاص، فيوحده بالتحكيم. يوحده بالعبادة؟ لا، يبقى شرك. التوحيد بالعبادة لمين؟ لله وحده. لكن التوحيد للرسول بايه؟ بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهذا توحيد العبادة لمن؟ للذي أرسل الرسول. أما الرسول فله توحيد اللي هو قوام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسليم له والحكم له صلى الله عليه وسلم، ولكي أنه مش لذاته، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فقال سيوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. لكن التوحيد بالعبادة لله وحده. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا إيه؟ ربانيين. كل العبادة تصرف لله الواحد الأحد. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم عن النبي الذي أوتي الوحي والنبوة والحكم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل، طبعا المرسل ده من باب الإخبار، وإلا فليس اسما من أسماء الله، فأسماؤه سبحانه وتعالى إيه؟ توقيفية. ولا نشتق لله أسماء من عند ذات أنفسنا، وإنما ليه؟ لأن الحديث بيقول إيه؟ سميت، بص الحديث خدوا بالكم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو في بعض الناس بتفهم الحديث غلط، هو بيفتكر في قسمة في تقابل، لا مفيش تقابل، ده تفصيل بعد إجمال. كل اسم هو لك، هو لك سميت به نفسك، نفسك خد بالك، أو أنزلته في كتابك لأنك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك فأنت الذي سميت به نفسك، يعني تكتب وعلمته أحدا من خلقك فسماك به، لا قلت أنت سميت به نفسك في الأبد. وأسماء الله أزلية ليس لها بداية، فالله لم يستفد اسما جديدا لم يكن سمى نفسه به أبدا.
ولم يتخذ صفة جديدة لم يرتبط بها في الأبد، وإنما أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى أولية كذاته سبحانه وتعالى. ولا يتصور أبدا أن هناك وقتا من الأوقات الماضية لم يكن الله تعالى قد تسمى باسم من أسمائه. ولذلك يقول هو لك لا ينفك عن الله، واخدين بالكم ولا لا؟ سميت به نفسك، هو الذي سمى نفسك حينما يقول انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او انت اخبرت به في علم الغيب عندك، كل ده سمى به نفسه. واضح الكلام؟ مش دي تقسيم مقابله، يبقى انزله في الكتاب غير الذي سمى به نفسه غير الذي علمه احدا من خلقك كما يدعي البعض. ولذلك نقول لا يجوز لنا ان نشتق اسماء، لاننا لا تقدر ان نكون متيقنين من ان الله قد سمى نفسه باسم وارشدنا اليه في الكتاب او فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقول او علمته احدا من خلقك لا تظن ان احدا من خلقي معناه وجب الاولياء زي ما جاء بعض الناس. احدا من خلقي ملك من الملائكه او رسول من الرسل، لانه لم يعلمه عن طريق الهام، وانما سيعلمه عن طريق وحي. واضح الكلام ولا لا يا اخوانا؟ من هنا اقول فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما، توحيد المرسل، وده من باب الاخبار، فليس المرسل اسم من اسماء الله تعالى لانه لم يثبت. واضح الكلام؟ لو ثبت في الكتاب والسنه يبقى فوق العين والرسل نقول فيه، مش كده؟ وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، لا يحاكم العبد إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يقف تنفيذ أمره، يعني ما يوقفش تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكن عقبة في سبيل تنفيذ أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. احذر أن يأتيك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون أنت عقبة في سبيل العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مصيبة في بعض الناس للأسف، هوى النفس أو الشيطان أو ما شاكل، يجي بعض الشباب في بعض المساجد عايزين ينفذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقف هو حجر عثرة في سبيل إقامة السنة. احذر أن تكون حجر عثرة في سبيل إثبات وإقامة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول ولا يقف، ولا يقف تنفيذ أمره، يعني لا يوقف تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتصديق خبره. آسف معلش، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه، معنى اللي قلناه معنى ذلك، لكن ليس هو ما يقصده الشارع، يعني الشارع يقصد امرا اخر. يقول لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق قدره، يقف التنفيذ والتصديق على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعرضه، يعني يقول انا مش هنفذ غير لما استشير شيخي، مش هنفذ غير لما في القانون الراضي، مش هنفذ غير لما اعرض الامر على الشيخ صاحب الطريقه، مش هنفذ غير لما اشوف الكشف اللي عند الصوفيه، مش هشوف غير لما يلهمني، مش هعمل الحديث غير لما اشوف رؤيه تصدق الحديث او تكذبه. ابدا لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره، ما توقفش ده على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فان اجل له ان واضح الحديث اعمل به، وقالوا لا ما اعملش، يبقى جعلت الحكام على مين؟ على المصطفى عليه الصلاه والسلام، مع ان المفروض ان يكون حكم على الناس مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. ما تقلبش الامر، ما تعكسوش، احذر. يقول فإن أذن له للشيخ أو الإمام أو ذوي المذهب أو الطائفة أو من يعظ، أذن له نفذه وقبل خبره صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليه وأعرض عن أمره وخبره صلى الله عليه وسلم. يعني ولو طلب السلام قبل ان يوقف التنفيذ على امر هؤلاء يفوض الامر اليهم ولو انتم مفوضون في هذا واعرض عن امر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره والا لم يفوضه ولم يوقفه على امر هؤلاء يقول حرفه عن مواضعه يحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم وتم تحريفه تاويلا وحملا يعني حملا على المجاز مثلا فقال نؤوله ونحمله يعني على كذا قال اسمع بقى الحكم الشرعي في مثل هؤلاء فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الاشراك بالله لان الشرك هو اعظم الذنوب فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك الاشراك بالله خير له من ان يلقاه بهذه الحال يعني اكبر من اي كبيره اعلى الشرك بالله لانه اشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الايه الامر وفي باب النهي سلمه الله واياه قال اذا بلغه الحديث خذ بقى القاعده اذا بلغك الحديث الصحيح يعد نفسه كانه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك سمعت بودك من النبي عليه الصلاه والسلام فهل يسوغ له ان يؤثر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلامه ومثاله ينفع لو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كلام واحد يقول له انا مصدقك وعارف انك انت رسول والكلام ده في دماغي من فوق بس مش هعمل دي غير لما اعرضه على شيخ القبيله او اعرضه على استاذي او اعرضه على نفسي واستفتي قلبي او هعرضه على المنام واشوف هيجي لي منام يقول لي اقبل الكلام ينفع الكلام يقول له صدقك ومؤمن بك يا رسول الله وابوس ايديك ورجليك كمان بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مش هعمل بكلامك غير لما اعرضه على الشيخ او اعرضه على استاذي او مشاكل ذلك هل هذا يكون معظم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد امر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وبالتسليم له فقول لك بل اذا بلغه الحديث الصحيح خدوا بالكم القاعده دي مهمه جدا ما توحيد مصادر التلقي قال يعد نفسه كانه سمع امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ له ان يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلامه ومذهبه يقول بل للاضراب الابطالي طبعا يعني يضرب على كل لا ما ينفعش كده بل كان الفرض المبادره الى امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير التفات الى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفته راي فلان بل تستشكل الاراء لقوله يعني ما يجيش واحد يقول ايه كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والكلام مش موجود في المذاهب ايه الكلام ده جاي حديث من البخاري يا عمي طب ما عملتش من ايامنا شيوخنا ما عملوش يعني شيوخنا ما يعرفوش وانت اللي عرفته يا عم الحديث ما اخترعتوش ولا جبته من عندي ده هو اقرا صحيح الامام البخاري افتح صحيح الامام مسلم هذا الحديث احتج به الائمه في كتبه بمحاديث صحيح يقول لك يعني انت عايز تفهمني ان الحديث ده الشيخ فلان الفلاني اللي الناس بتبقى مجموعه حوالي بالالاف ما عرفش الحديث ده وانت اللي جاي تقول لي عليه ينفع فيستشكل الامر هل هذا الحديث مع الشيخ الامام ابو حنيفه هل هذا الحديث مع الشيخ الامام الشافعي كيف فات هذا الحديث الشيخ فلان الفلاني ما ينفعش شوف الامام بيقول ايه ولا يستشكل قول لمخالفته يستشكل يعني ايه تستشكل وتقول ازاي في حديث كده والناس ما عملتش بيه لا بل تستشكل الاراء لقوله تقول يا ده افلان ده عالم كبير وفاتوا الحديث وما عملش بيه هو ده الصح لان مفيش حد خد العلم كله صح ولا لا مش القاعده والحكمه اللي بيقولها بعض العلماء يسالونك عن العلم كله قلت في العالم كله محدش خد العلم كله وعارف الفكر دي ساعه ما يقول لك فلان خد العلم كله اعرف انه بيكذب عليك لا الامام احمد بن حنبل ولا الامام الشافعي ولا من هو اكبر منهما ولا من هو اصغر منهما اللي عنده علم الدين كله هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام بس والعلم اتقسم على الامه كلها فهذا كل من هؤلاء الاعلام شيئا قريبا وهو تبع من الله تبارك وتعالى وهب الله فلان كم الف حديث وهب الله فلان كذا وهب كذا لكن مش معنى هذا ان من الممكن ان يفوت بعضهم يفوت بعضهم كثير من الاحاديث. وشوف كيف زادت احاديث ابو بكر الصديق مع ان الحديث بيقول دايما دخل النبي وابو بكر وعمر وخرج النبي وابو بكر وعمر مع رايحين جايين. وما عملت هناك احاديث كتب ابو بكر واحاديث كتب عمر واحاديث كتب عثمان واحاديث كتب علي واحاديث مش كده ولا لا رضي الله عنه الجميع. بل احاديث كتب من السيدة الصديقة بنت الصديق أبي بكر الصديق زمته عائشة وبنت عائشة في النساء فاتتها أحاديث ولا لا؟ وكانت تستفيد بعض الأحاديث ممن؟ من صحابة أقل منها كأبي هريرة رضي الله عنه الجميع. واضح يا إخوانا؟ فيقول بل تستشكل الآراء لقوله. يعني تستشكل الآراء يا شيخ العهد أو فتى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا أبى الله إلا أن يتم كتابه العلي وفوق كل ذي علم عليم. بس مش عشان واحد صغير قرن حفظ حديث لم يعرفه عالم وأفاده به يفيه فخرا بين الناس أنا أعلم منه. أنت الرجل قال وجدتك من سبأ في نبأ يقين ووقف هكذا كل ضرور وزحف أمام سليمان. يعني لما الهدهد جاب الخبر ده سليمان تضاء وأصبح هدهدا والهدهد بقى سليمان أبدا. الهدهد قال الهدهد وسليمان هو سليمان مش كده ولا لا؟ سليمان مخيف لما استفاد علم من الهدهد والهدهد ما تركش مرتبته وأصبح نبيا وإلا الهدهد والهدهد سليمان سليمان. فمش ممكن يجي واحد قزم صغير زي حالتنا ممكن يستدرك على الكبار والقزم وظن قزمه والعمالقه عمالقه. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ عشان بعض الشباب ما يجيش انا عرفت حديث مش عارف الشيخ الالباني. انت فين الالباني فين؟ انت فين ابن تيميه فين؟ انت فين الشافعي فين؟ مش نحن رجال وهم رجال هم رجال العمراء واحنا كنا ما اتولدناش. مش هقول لك اطفال حيال لا ما اتولدناش ايام ان كانوا علماء ولا يزال علماء ياخذ عنهم علماؤنا لا صغارنا فقط بل اكابر علمائنا يجلس على ركبهم بين ايدي كتب هؤلاء الائمه بالفتور رضي الله عنهم جميعا. اعرفوا لعلمائكم وشيوخكم اقدارهم ولا يستهوينكم الشيطان بل تستشكر الاراء لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعارض نصه نص حديثه بقياس. وارجع الى اعلام الموقعين وشوف الامام ابن القيم تكلم عمن عارضوا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بقياس وقالوا احاديث على خلاف القياس. مفيش حديث تقول عليه كلمه المعقول لا بل تستشكل العقول امام احاديث المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم بل تهدر الاقيسه تهدر وتركع الاقيسه وتلقى لنصوصه صلى الله عليه وسلم ولا يحرف كلامه كلامه قداسه ولا يحرف كلامه عن حقيقته. ليه؟ لخيال يسميه اصحابه معقولا خيال وهم يظنونه معقولا فيهدرون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون الكلمه عن مواضيعه ويكون فيهم شبه من اليهود شبه من شبه بقول شبه لحظه الحد يقول بيكفرون كاليهود شبه من اخلاق اليهود اعاذ الله واياكم. يقول لخيال يسميه اصحابه معقولا. نعم هو مجهول مش معقول ابدا لان مش معقول مش عقل يناقض سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان العقل من عند الله والنصوص من عند الله والنصوص اثبت اما العقل فقد يكون فيه وهم خيال خاض العقل وطار في غير مطاره. فقال نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. كائنا من كان دي من ابو بكر الصديق وانت نازل كائنا من كان. كائنا من كان تنطبق على مين؟ من ابي بكر الصديق وانت نازل مرورا بالصحابه والائمه. شوف اعلم واحد في الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام مين؟ اقرب يعني اعظم الناس ولايه بعد المصطفى عليه الصلاه والسلام في الامه مين؟ ابو بكر الصديق اعلمه او اعظمه او ولايه او افقهه. ومع ذلك كل يصيب ويخطئ الا واحد المعصوم.
المعصوم الذي ضمنت له العصمه صلى الله عليه واله وسلم. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ فده كائنا كان كان لان الصديق في الارض، بس مش اكتشف خطا، يعني ان الصغير بيكتشف خطا من اكابر ايضا، ولكن ابى الله الا ان يكون كل انسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والخطا يكون في الفهم كذلك والظن وما شاكل ذلك. اما الحق فهو في النصين المقدسين فقط، الكتاب والسنه، او اذا اجمعت الامه ولا تجتمع الامه على ضلاله. نقف باذن الله تعالى على قول الامام احمد في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لي به حمر النعم، اقبلت انا واخي واذا ماشيخه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه، فكرهنا ان نفرق بينهما فجلسنا حجره يعني منفردين، اذ ذكروا ايه من القران فتناروا فيها حتى ارتفعت اصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وتركهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما قرأتم منه فاعملوا به وما شهدتم منه فردوه إلى عالمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أكتفي بهذا القدر. إن الصلاة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس 65 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها ومحققيها وقارئيها، نسأل الله تعالى أن يجعلهم من المرحومين. بإذن الله تبارك وتعالى نبين لحضراتكم أن الهدف من هذا التعليق على هذا الشرح الطيب الميمون إن شاء الله تعالى الذي يمثل نهج اهل السنة والجماعة في الكلام على قضايا اصول الدين المسمى بالعقيدة والمسمات باصول السنة كما جاء ذلك عن بعض اهل العلم من الاكابر. اقول ان الغرض من هذا التعليق هو ان يستطيع السامع ان يتعامل بعد ذلك مع الشرح مباشرة. يعني ان خرجنا باذن الله تعالى من هذه الدروس وكل سامع لهذه الدروس يستطيع باذن الله تعالى ان يتعامل مع الشرح وان يقرأه وان يفهم مراد المؤلف فهذا حسبنا باذن الله تبارك وتعالى. ولذلك فان استطردنا واتينا ببعض الاستطرادات باذن الله تعالى يكون الغرض من وراء ذلك هو التبيين والتوضيح وضرب الامثله. اما الهدف والغرض الاساسي فهو ان نزيل العوائق بين القارئ المعاصر وبين كتب السلف. فشرحنا وشرح غيرنا من طلبة العلم على كتب السلف المقصود من ورائه إزالة تلك العوائق التي بين لغتنا، اللغة التي نتكلم بها وهي لغة الصحابة، لغة الكتب التي تتكلم بأسلوب الصحابة في هذا العصر، قد جعلت هناك عوائق وجعلت هناك حواجز بين طلبة العلم وبين كتب أهل العلم من الذين يكتبون بلغة العرب. وعلى ذلك فالهدف هو إزالة هذه الحواجز وإزالة هذه العوائق بإذن الله تبارك وتعالى ليصبح طالب العلم على علاقة طيبة بكتب سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. أقول هذا لأننا نعلم أن هناك بعض العبارات الصعبة على المثقف المعاصر والقارئ العادي حينما يقرأ هذه الكتب، وبالذات مثل هذه النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما رأيتم في آخر اللقاء الماضي. ونبدأ بما انتهينا إليه في اللقاء الماضي من الصفحة الثانية بعد 300 من طبعة الرسالة من المجلد الأول إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن المؤلف نقل عن طرق تعارض العقل والنقل من المجلد الأول صفحة 78 من طبعة الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله على الجميع. فالإمام الشافعي بعد أن ذكر قول الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام من الاستسلام والتسليم لله تبارك وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الإنسان المسلم، يرد يعني الفاعل مستتر تقديره هو، ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه سبحانه وتعالى. ان اشتبه عليك شيء فرد هذا الامر الى من؟ الى العليم بكل شيء علام الغيوب سبحانه وتعالى. بالطبع كتاب العقيدة الطحاوية ليس من الكتب التي تعنى بالكلام عن اصول الدين كمقررات يذكر أدلتها بالكتاب والسنة والمعقول وما شابه وفقط، وإنما يزيد على ذلك أنه يؤصل لمصادر التلقي والاستدلال لهذه العقيدة الطيبة. هذا الكتاب يؤصل كذلك لماذا؟ لأصوله ولمصادره الاستدلال والتلقي. من اين ناخذ اعتقادنا؟ من اين ناخذ اعتقادنا؟ كيف نستدل من هذه الادله على الاعتقادات؟ الكتاب والسنه والاجماع والفطره والعقل والامور التي تكلم فيها وبينها والتفاصيل في شرحها رحمه الله عليه. فبعد ان ذكر مقوله الامام الطحاوي رحمه الله اردف قائلا ليشرح هذا الكلام، قال: سلم، اي سلم الانسان المسلم لنصوص الكتاب والسنه ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتاويلات الفاسده. يعني لا يعترض الانسان الذي امر بان يسلم لنصوص الكتاب ولنصوص السنه الصحيحه المطهره على قائلها افضل الصلاه واتم التسليم. قال: ولم يعترض، لم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتاويلات الفاسده، او يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. هذه شبهه خطيره جعلها كثير من المتكلمين عقدا في سبيل الاخذ من الكتاب والسنه، جعلوا هذا الاصل عند المتكلمين، جعلوه اصلا والعياذ بالله، يردون به الايات القرانيه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. والعقل اصل النقل. شوف الشبهه جت منين؟ شوف الشبهه جت منين؟ قالوا: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل اصل النقل. طب ماذا نفعل في هذا الامر؟ فاذا عارضه ماذا نفعل؟ يقولون: نقدم العقل. لماذا؟ لان العقل هو الذي اثبت هذا النقل. فهذا الكلام يسلم لهم. هذه القضيه، ان الانسان المبطل ياتيك بمقدمات، فان سلمت بالمقدمه الزمك بالنتيجه. ولذلك دائما يدندن علماؤنا حول عدم التسليم بالمقدمات التي تؤدي الى نتائج غير سليمه، لان المقدمات في الاصل من الممكن ان ننازع فيها، من الممكن ان ننازع فيها، فكونك تسلم بها يترتب على ذلك كأن القضية ما أصبحت القضية إيه؟ قياس منطقي له مقدمات يفضي إلى نتائج تترتب عليه، بقت المسألة كأنها رياضة، بما أن إذا 1+1 يساوي 2، طب ما تيجي نبدأ نتكلم في قضية 1+1، ما جايب ما يطلعش 1، جايب 3/4، جايب الواحد ربع. فلابد انك انت بتناقش في الايه؟ في المقدمه، حتى لا تلزم بالنتيجه. هي دي المصيبه والخطا الجسيم، انك تسلم لهم، واحيانا تسلم بمقدمات مجمله لا يتبين المراد منها، زي قضيه التحيز وقضيه الجسميه وقضيه الجهه وقضيه الجسم وقضيه العرق، كما سيجيء ان شاء الله تعالى. وقد ذكرنا شيئا من هذا قبل ذلك، وسنبسط القول في ذلك حينما ناتي الى مكانه من الشرح الطيب باذن الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الشرع عندهم ايه؟ العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل اصل النقل، فاذا عارضه قدمنا العقل. قالوا: هذا لا يكون قط، ده مستحيل يحدث. ده الشرح يعلق على هذه الشبهه ويقول: هذا لا يكون قط، لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك، لو حدث وقعنا في الوهم، ما هو الانسان من الممكن ان يتوهم. قال: فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مجهول. يبقى المعقول مش معقول. ما هو ليه؟ حط في اعتبارك امرا هاما جدا، كيف تجعلون هناك مصاب ما بين العقل والنقل؟ هو النقل من اي ايه؟ يعني كلمه النقل؟ كتاب وسنه صحيحه ثبت بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. القران من عند من؟ من عند الله. والسنه من عند مين؟ قول الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى من عند الرسول، طالما من عند الرسول فالرسول لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فآل الامر الى الكتاب والسنة الى الوحيين اللذين هما من عند الله تبارك وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا القرآن يتعارض مع بعضه البعض ولا يتعارض القرآن مع السنة المطهرة. طيب هذا هو النقل. فما هو العقل؟ العقل هو الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يزن الأمور. والعقل من الميزان الذي أنزله الله تعالى، أنزل الكتاب والميزان. فالله أنزل الكتاب، الكتاب كلامه، والميزان أنزله الله تبارك وتعالى. ومن الميزان الصحيح الذي أنزله الله تعالى ليكون ميزانا للأمور منه العقل. فالعقل يزن، والعقل من خلق الله تبارك وتعالى. ولقد دل العقل على صحة النقل، ولم يدل العقل وحده على صحة النقل، بل كان العقل أحد الأدلة على ثبوت النقل وعلى حجية النقل، وكانت معه الفطرة، وكانت هناك أدلة كثيرة. من حضر معنا الكلام في النبوات بينا له صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستدل على صدقه بالعقل وحده، وإنما الأدلة متضافرة والأدلة كثيرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليس العقل وحده هو الدليل الوحيد في هذه المسألة، وإنما تضافرت وتوافرت الأدلة حتى إنه لا يجوز لإنسان علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره وسبر أمره ودرس أمر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على سيرته واطلع على شريعته واطلع على سنته وهديه واطلع على معجزاته والكتاب الذي أنزل معه واطلع على سيرته مع صحبه واطلع على سيرته مع زوجه واطلع على سر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جهر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يدفعه إلا الإذعان والانقياد والتسليم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. بل كان يقول قائلهم وقد كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم وكان كافرا، يقول صادق كاذب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر. يعني كذاب اليمامة اللي هو مين؟ مسيلمة. أحب إليهم وأقرب إليهم من باب العصبية القبلية من صادق مضر. فهم يعلمون صدق نبي مضر الذي خرج من مضر صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن مسيلمة الكذاب هو الكذاب. ومع ذلك من آمن بمسيلمة كان مصدقا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر قد بيناه بالتفصيل في تعليقنا على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نعود إليه الآن، وربما جاءت فرصة للعود إليه مرة أخرى. المهم هنا أن هل العقل وحده هو أصل النقل؟ هذه مسألة لابد وأن نجادل فيها وأن نختبرها. مسألة لابد أن تختبر، هل العقل وحده هو أصل النقل؟ فقال هنا: فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذه القضية، يعني لأن القضية بالنسبة لكم لا يقول يعارض عقل ويعارض نقل والنقيضين ومشاكل ذلك، يعني تختصروا القول في هذا الأمر ونبسطه تبسيطا إن شاء الله تعالى. يعني لما نأتي على مثال من الأمثلة، يأتي حديث لدينا، حديث نسبه البعض للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث موضوع يقولون فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل مما ربنا قال من ماء ممرور ليس من ارض ولا من سماء خلق خيلا فاجراها فعلقت فخلق نفسه العرق الحي. هذا كلام كذب وكلام ألفه زنديق ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هدف هذا الزنديق ان يضعف رواية اهل الرواية علشان يقول ان اهل الحديث مجموعة من التراويش الذين يقولون اشياء بدون تذكير وامور تخالف المعقول. هو يريد الطعن فيه. فهو رجل اراد من وراء ذلك ان يسيء الى من؟ الى زاجات الامة من ائمة الحديث رضي الله عنهم اجمعين. فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان هناك الدخيل والموضوع والمدخول في باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس كذبوا. ومنهم ابن ابي العوجاء على سبيل المثال الذي كان زنديقا والزنديق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام. فلما ان اطلع على باطله عن طريق انه ارضى الى بعض الناس بمكنون قلبه واقيمت عليه البينة وجيء به لكي يضرب عرقه. ولقد بينا في تفسيرنا لسورة التوبة حكم الزنديق قريبا منذ اسابيع بينا حكم الزنديق عند اهل العلم واهل فقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء التفسير. فهذا الرجل لما اطلع على باطله عن طريق اقامة البينة عليه وجيء به قال للحاكم واين انت يا امير المؤمنين من 4000 حديث وضعتهم في دينكم احل لكم فيهم الحرام واحرم عليكم فيهم الحلال. كذا وضع رجل واحد وضع 4000 من احكام الاحاديث. طبعا كل هذه الاحاديث هل ردت على الامه؟ ابدا. شوف رد عليه الامام الحاكم الخليفه وكله ثقة. وقال اين انت من عبد الله بن المبارك والتزاري واحمد ويحيى بن معين امثال هؤلاء الائمة الكبار ينخلانها نقلة فيخرجانها حرفا حرفا. فيش حديث من هذه الحديث فيمر عليه وكله اصطدوه ناس زي الفلطة كده ولا المصفى. كل هذه الحديث اتمسكت واتعرفت مش كده ولا لا؟ وأولفت الكتب في المنثور وفي الموضوع وفي المجذوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وأولفت كل هذه الحديث. فهؤلاء الذين أرادوا أن يفضلوا المعقول أو معقولاتهم هم على المنقول جاءوا بهذه الحجة الواهية. يجون إليكم ويقولون طب ما أنتم عندكم أحاديث غير صحيحة. طب بيعمل ايه لما يتعرض هذا؟ يقول له علماء الحديث وهل نحن نحتج بمثل هذه المكتوبات؟ نحن الذين بيناها. وانتم كما قال الغزالي بضاعه كتابه قانون التاويل بضاعه مده الحديث. انتم اعترفتم على انفسكم بان بضاعتكم في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مزجاه. فلا تستطيعون انتم ان تميزوا بين الصحيح وبين غيره. وانما الذي يستطيع ان يميز ذلك من الائمه العاملون من ائمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل الحديث هم الذين يستطيعون ان يميزوا بين المدخول والمصنوع وبين الحق المنسوب صادق النسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال لو نحن حينما يتعارض معقول مع منقول ما الذي يحدث حينئذ؟ تعالوا انظروا المعقول دوت هل هو معقول صريح؟ جميع العقلاء يتفقون عليه ولا لا؟ هي دي القضيه. ما انت الامر لو ترك لمعقولات الناس هل المعقول ده فيه شيء كده معروف لدى الناس جميعا يقال عليه معقول؟ ابدا. معقولك انت يختلف عن معقول غيرك والناس يختلفون بيختلف. فمن الناس من يقول انا لا اعقل عذاب القبر. ومن الناس من يقول انا لا اعتقد هذه الصفات ولا اعقلها. بل الصفات في ظهري وفي اعتقادي تعد تمثيلا وتشبيها. والبعض يقول انا لا اعقل علامات الساعة. والبعض يقول لا اعقل الميزان.
والبعض يقول لا اعقل الصراط الذي هو اعقل من السيف وكيف يسير الناس عليه وكيف يتسع لمرور الناس هذا الصراط وهذا الميزان وهذا كذا فكل الناس عقولهم تختلف ولذلك انت اذا جئت بنص من النصوص تجد عقول الناس تختلف في فهم النص فأي عقل هو الذي يتعارض مع المنقول هي دي القضية هل هو معقول قطعي ولا معقول ظني يعني انت لما تيجي تقول لك اذا تعارض المعقول مع المنقول نعمل ايه الراضي كتب قانون عنده وسماه قانون التأويل وقال مرد اليه كل شيء وهذا القانون الذي كتبه الراضي بعد ان قالت اليه قيادة علم الكلام فكتب ما استقر عليه ائمة الكلام من قبل فصاغه هو في القانون سماه قانون التأويل هذا القانون يقول لو تعارض معقول مع منقول نعمل ايه لو قلنا بان ناخدهم الاثنين مع بعض هذا لا ينفع ولو قلنا نلغي الاثنين هذا لا ينفع ليه لانهما من احتمال ان يكون من باب المتناقضين وقلنا ان الضدين غير الايه المتناقضين المتناقضين غير الضدين الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان يعني لا يجتمعان مع بعض لكن ممكن الاثنين ما يتوجدوش يرتفعان يعني ايه يعني ممكن ما يتوجدوش يعني دول هذا الجهاز وهذا الجهاز لو جعلناهم الاثنين ضدين مع بعض لا يجتمعان لو ده مثلا موجب وده ثالث دول ضدين ولا متناقضين لا ضدين عشان تبقى عارف التفريق بين مصطلحات القول الضدين لنفترض ان ده موجب وده ثالث يبقى ده ضد ده لا يجتمعان الاثنين مع بعض موجب مع ثالث مش هيجتمعوا لكن من الممكن ان يرتفع يرتفع عن الشيء ويبقى شيء متعادل لا هو موجب ولا هو ثالث مش كده ولا لا كذلك من الممكن الابيض والاسود هذا الجهاز ابيض ولا اسود ما تقدرش تقول ابيض واسود ابيض واسود لما يبقى جزء ابيض وجزء ابيض يا اسود واضح الكلام لحسن واحد يجي على القروات ويقول لك ما هو اجتمع فيه الابيض واسود لا احنا بنتكلم ابيض واسود يعني ايه يعني هذا الجهاز يا ابيض كله يا اسود كله هل ينفع كله ابيض وكله اسود ما ينفعش يبقى ده لا يجتمعان لكن يرتفعان ممكن يكون احمر ممكن يكون ايه اخضر يبقى الاحمر لا ابيض ولا اسود لكن اخضر يبقى لا يجتمعان ولكن يرتفعان لكن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان زي الوجود والعدم هذا الجهاز يا موجود يا معدوم تنفع تقول لا موجود ولا معدوم لا تنفع تقول موجود ومعدوم لا الوجود والعدم للشيء الواحد لا يجتمعان ولا ايه ولا يرتفعان لان العدم والوجود الاثنين مع بعض علاقتهم ببعض علاقه تناقض مش ضدين المتناقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان لكن الضدان يجتمعان ولكن ايه من الممكن ان يرتفعان واضح الكلام ولا انجليزي نترجم تاني كويس الكلام واضح ان شاء الله يبقى لما تيجي انت الان وتقول ان عندي دليل عقلي تعارض مع دليل نقلي فقال الرازي لو تعارض الاثنين يبقى لا يجتمعان ولا عندك اربع احتمالات اما يفلغوا الاثنين يبقى ارتفعوا الاثنين وهذا لا يجوز عقلا لانهم ايه يبقى تناقض التناقض يبقى ما نقدرش نلغيهم وما نقدرش نعمل بالاثنين لان لو عملنا الاثنين يحصل تناقض ما هم متناقضين مع بعض ولو رفعناه الاثنين لا يجوز يعني الدليل ده يثبت شيء موجود والتاني يقول غير موجود هو موجود ولا غير موجود اما نقول موجود واما نقول غير موجود لازم اعمل احد الدليلين لا اقدر الغيهم ولا اقدر اعمل بالاثنين مع بعض واضح يبقى اول احتمال اني اعمل الدليلين مع بعض وهذا لا يجوز، او القي الدليلين مع بعض وهذا لا يجوز، لان المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فبقي الاحتمال الثالث والرابع. الاحتمال الثالث اني اخذ بالمعقول، والاحتمال الرابع اني اخذ بالمنقول. هذه القضية في حد ذاتها لما تيجي تدخل مع الراضي في مناقشتها وتقول له ايوه انا سلمت لك بالاربع احتمالات هتقع في خطأ. الامر الثاني لو جيت سلمت له اصلا في قضية لو تعارض معقول مع منقول، فالقضية اصلا في صياغتها خطأ. وحينما تتحدث انت عن الاحتمالات تجعله اربعة خطأ. ليه؟ ما بقيت بقية من الايه؟ القسمة العقلية. ما هو بيقسم قسمة عقلية، فتعالى مصرف عقلي. هل القضية معقول مع معقول؟ اتعرضوا الاثنين. هل المعقول قطعي ولا ظني؟ وهل المنقول قطعي ولا ظني؟ ما هو انا عندي المعقول نفسه سينقسم الى ماذا؟ الى قطعي، والمعقول ينقسم الى ظني. وعندي كذلك المنقول ينقسم الى قطعي وينقسم الى ظني. وقطعي وظني في الورود، وقطعي وظني في الايه؟ في الدلالة. واضح الكلام؟ يعني المتواتر عندي قطعي في الورود، لكن هل قطعي في الدلالة؟ قد يكون قطعي في الدلالة وقد يكون ظني. فتسليم، شفت لما قلنا في بداية الكلام لا تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالايه؟ بالنتائج. فمن الممكن ان ينازع في مقدماته هو اولا في قضية تعارض المعقول مع المنقول، ونقول له اي معقول واي منقول. الكلام مش بيتقال بالشدة، وانما الكلام بدقته، والكلام يوزن وزنا. فهل المعقول تقاه من الممكن ان يكون معقول قطعي اتفق جميع العقلاء عليه، وكل المنقول اللي بيتناقشه مش قطعي الدلالة، فازاي هعمل ساعتها؟ هاخد بالمعقول القطعي وهرجعه على المنقول الظني، وهذا لا شيء فيه عند اهل السنة. واضح الكلام ولا لا؟ لان عندي معقول قطعي شيء شايفه بعينيا الاثنين. فعند نص هذا النص من الممكن ان يكون له عدة مفاهيم لانه مش قطعي الدلالة. واضح الكلام؟ ومن الممكن ان المعقول نفسه ما يكونش ايه؟ ما يكونش قطعي، ويكون النقلي هو القطعي. فالقضية هل المعقول قطعي ولا ظني؟ وهل المنقول قطعي ولا ظني؟ ثم تعالى لما نيجي نقسم قضية القسمة العقلية، هل هي اربعة بس؟ ولا من الممكن ان تزود عليها كمان؟ مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي انت الان تقول هنرد نقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما هو لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا اذا وصلوا الاثنين يكونوا قطعيين، مش كده ولا لا؟ والاثنين متناقضين، يبقى مش كل المعقول وكل المنقول لو حدث وهم او موهم التعارض سيكون يدي ودي ملغيه ودي ودي ملغيه، والعقل ثم العقل اصل النقل، فاذا تعرف العقل فقد تعرف النقل. لا يثبت الا العقل والنحو النقص، لانه سيترتب على ذلك ماذا؟ اهدار النقل كله والتشكيك في امر النقل. بعدين ما النقل ايه؟ ده القران كلام ربنا عز وجل، والسنه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو كانت القضيه بهذا الاسلوب الذي سيترتب على ذلك امور خطيره جدا، قد يقول طالب العلم حينما يقرا في كتب المتكلمين ويخرج عامل نفسه فيلسوف ويفرح ويقول هذا الكلام كما قال الله تعالى وبين ان هؤلاء يعني سيكون لهم شنف ممن قيل فيهم وفرحوا بما عندهم من العلم. الذي سيترتب على ذلك امور خطيره جدا، اتدرون ما هي؟ تشهير الشريعه كلها، كتاب وسنه. لان ساعتها تقول ايه؟ اي نص من النصوص لابد قبل ان اعمل به ان اعرضه على عقلي، فان وافق العقل مرحب، وان لم يوافق العقل اوقف واهدر. واذا لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا انزل الله اتبع الله الرسل؟ الا كان يكفي ان يجعل الله عز وجل الحج على العالمين العقل وانتهى الموضوع. فلماذا قال الله عز وجل إذن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ لماذا؟ للرسل أرسلت من أصله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولما بقى الحديث والأسانيد والبحث في علل الرواة وعلل الأسانيد والمتون وهذه الأحاديث تحفظها وندرس أصول الفقه وكل ده كله بنعمله ليه؟ إن كان في النهاية بعد ما تاخد الحكم تعرفه على عقلك، فإن وافق العقل مرحب وإن يبقى العقل هو الأصل. فلنترك السنة ولنترك القرآن إذا، فتترتب على ذلك إصدار الكتاب والسنة أو على الأقل تصبح الكتب الكتاب ويصبح أو تصبح السنة، يعني هي نصوص للتبرك ليس إلا. وهو ده حدث، حدث في الأمة في العصور المتأخرة قبل هذا العصر الذي نحيا فيه الآن وفيه خير عظيم. خلي بالكم من هذا الأمر، لأن كثير من الناس يطعمون في العصر كليات أبدا. هذا العصر بفضل الله تبارك وتعالى أصبحت فيه الأمة بالرغم ما يحدث للأمة من انتكاسات في الوسط السياسي والوسط الاقتصادي والوسط العسكري والوسط الاجتماعي ومشاكل الأهل، إلا أنه هناك من باب رفعة الكتاب والسنة أصبح في تقدم عظيم عن أصول سابقة. كان القرآن يعد كتابا للموتى، لا يقرأ إلا على الموتى ولا يقرأ إلا بالتبرك، والسنة تقرأ للتبرك ليس إلا سفينة تغرق ولا حاجة تقرأ لصحيح الإمام البخاري. أما الأحاديث فكان لا تقرأ من أجل العمل بها، ولا القرآن يدرس الناس تفسيرا وإنما يحفظ القرآن فقط. أما تفسير القرآن فهو في بطون الكتب، تفسير للقرآن لا، تفسير للسنة المطهرة لا، استدلال الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما لا. ولذلك لما جاء الإمام الشوكاني وقال حمل العظيم لإرجاع الأمة للكتاب والسنة في عصره وهو من المتأخرين، وكان معاصرا للإمام محمد بن عبد الوهاب فترة قريبة جدا، حينما بدأ نجم الإمام الشوكاني حورب محاربة شديدة، وكان يحارب أئمة السنة حينما أينما حلوا وحيثما حلوا في أي مكان كانوا يحاربوا، لأن قضية التقليد الأعمى لمدونات كتب الفقه حالت بين الناس وبين الأخذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم الكلام كان من الأسباب التي جعلت الناس بعيدة بعدا شافعا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعدنا والعبد أحمد بإذن الله تبارك وتعالى إلى دراسة كتاب ربنا تعالى وإلى دراسة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا التسليم لهؤلاء بالمقدمات يلزمنا بنتائج هذه النتائج والعياذ بالله ربما كانت فيها أمور خطيرة قد تطعن في عقيدة المرء منا. ولنعود إلى كلام الإمام الشارحي مرة أخرى، يقول: ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. من الممكن أن يرد على من قال هذا الكلام فيقال: إذا تعارض العقل والنقل كما تدعي، عقل ونقل يتخلي بالك، عقل قطعي مع نقل قطعي مستحيل يتعارضوا أبدا. وهذا دليل على هذا الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي لك نص من النصوص، نص من النصوص، هذا النص وجده أهل العلم يقولون يتعارض مع العقل وتعارض مع التجارب العلمية، هذا الأمر لو رد إلى العلماء سيجدون أنه غير قطعي لو وجدوا أن النص بالفعل كما يقولون متعارض، كل التعارض مع القطعيات العقلية ومع الأمور اليقينية لو حدث هذا فسينظرون فسيجدوا أن النص هذا الحكم الذي فهموه منه كان حكما غير فقد حدث من المثال. الحديث الذي هو مشهور وموجود في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اين تذهب هذه الشمس، الشمس تذهب فين كل يوم؟ طبعا معلوماتهم الفلكية ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قليلة غير معلوماتنا الفلكية في هذا العصر الذي حدث فيه، وحدث من اكتشافات عظيمة، وهذه الاكتشافات كانت بفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، فضل من الله تبارك وتعالى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مأمورا ان يقول للناس وكانت ثقافتهم محدودة ان يبين لهم وان يدرس لهم علم الفلك، وإلا فهذا الأمر مطروق لمن لهم هم ومطروق لتجاربهم. أما الرسل فهم رسل هداية، وليس الرسل مطالبون بأن يبينوا للناس أمور الاكتشافات الجغرافية والاكتشافات الفلكية وأمور ما يسمى بالعلم التجريبي، هذا مطروق لمن؟ للإنسان ولتجارب الإنسان، هو يستطيعها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، انتم اعلموا ابحثوا وادرسوا في هذا الامر، فلم اكلف الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلمكم هذا الامر على التفصيل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما متناقضا ابدا مع قطعيه من قواطع العلم على الاطلاق، لان الرسول لا يقول الا الحق، خلي بالك لا يقول الا الحق، والحق ثابت لا يتغير. وتلمت كلمة ربك قلت قلي عن في الأخبار وعدت لك عن في الأحكام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جاء خبر مناقض للعلم اليقيني فهذا الخبر أكيد أخطأ فيه رواته، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ماذا؟ إلا الحق. ولذلك لما وجدنا رجلا كابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، الامر ملوش علاقة بالاكتشافات ومشاكل ذلك، ولكن امر تاريخي، امر تاريخي، امر تفسيره. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا خبر ثابت بالنسبة لابن عباس وهو في صحيح البخاري. تيجي ميمونة نفسها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني حلال لم يكن محرما، هذان تعارضا وثبتا نسبتهما الى الصحابيين الجليلين، يبقى لابد من اعمال الترجيح ولا لا؟ السيده ميمونه هي الارجح، لماذا؟ لانها التي تزوجت. اما ابو عباس لم يكن هو شاهدا في هذا الامر، فاذا هو الذي اخطا، فيبقى هنا ارجعوا نسبنا اليه الخطا ام لا؟ لما تعارضت رواياته مع الواقع حقيقي، الانسان يصيب ويخطئ، والانسان يهم، والانسان ينسى، وارد ولا مش وارد؟ هذه القضايا لا نستطيع ان نجادل فيها على الاطلاق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال كلاما وهو ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم يستحيل تزول الجبال ولا تزول كلمات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يكون الخطا ممن بعث الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في هذا الامر. وان تكلم في امر من امور الدنيا اجتهادا عقب بعد ذلك او نزل الوحي برده الى الصواب، فهو بشر هو ايضا لا يعلم الغيب الا بقدر ما يعلمه به ربه سبحانه وتعالى. فلما يسال عن الشمس اين تذهب الشمس فيقول صلى الله عليه وسلم هذه الشمس حينما تغرب تذهب لتسجد تحت العرش، تذهب لتسجد تحت العرش حتى يأذن لها ربها تبارك وتعالى. وفي اليوم الأخير الذي يحدث فيه شروقها من المشرق الله الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنها في هذا اليوم يؤذن لها بأن تعود من حيث أتت. اللي بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مشاهد ولا لا؟ وعن أمر غيبي. هذا الأمر الذي غاب عن أعين الناس، غابت الشمس في المغرب فسجدت تحت العرش. هذا الحديث كثير من الناس يقف عنده ليقولوا كيف مع انه قد ثبت ان الارض بتدور والشمس، وكما قال القران نفسه كل في فلك يسبحون، الشمس بتسبح في فلكها فاين تذهب؟ قد يظن الله ان هذا الحديث يقول، وهذا الحديث ما قال، هل قال انها تذهب لتصعد فوق السماوات السبع حتى تكون تحت العرش مباشرة، لتسجد لربها سبحانه ما قال الحديث ذات، ولكن قال الحديث تذهب ايه في دورتها لتسجد تحت العرش. هذا الحديث لما يعلق عليه شيوخ اهل العلم واهل السنة، والكلام ده استفدناه من الشيخ الالباني رحمة الله عليه، والكلام طيب جدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو في المدينة، ويتكلم عن المغرب بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة، تكلمش عن كل البقاع والأقطاع. شوف فهم العلماء، هو في المدينة، فلما سئل عن غروب الشمس قال تسجد تحت العرش، والشمس في أي وضع لها هي تحت العرش في جميع الأحوال، لأن كل الكون تحت العرش، فالعرش أعلى كل شيء مش كده ولا لا، وكل شيء أسفل العرش فهي تسجد، وسجود كل شيء من الكائنات كائن، ولكن هذا في الغروب سجود مخصوص لا يعلمه الا الله، كما قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. قال لها وللارض ائتيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض، لله يسجد ما في السماوات وما في الارض. واذا يكون السجود لله كل شيء في الكون بيسجد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهي تسجد هي ايضا، ولكن سجودها هذا مش معنى ذلك انها تصعد حتى تاتيها تحت العرش مباشره وتسجد، وانما هي في جميع الاحوال تحت الايه؟ تحت العرش. ما هو السماء فوق السماء الدنيا والسماء الثانيه والثالثه حتى السابعه، وكل ذلك تحت الايه؟ العرش، فهي في جميع الاحوال تحت العرش، فلن يخالف هذا المفهوم من هذا الخبر شيئا مما توفر لدى اهل العلم في هذا الشأن. فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احيانا تفهم فهم خطا فتظن انه يتعارض مع العقل او يتعارض مع حقائق كونيه، والخطا كان في فهمك انت ولم يكن في الحديث او في النص المنقول، فحينئذ حينما نقول تعارض معقول مع منقول، اي معقول واي منقول؟ هي دي القضيه، هل المعقول قطعي؟ هل المنقول فهمك له كان قطعي؟ ولا من الممكن انك انت فهمته خطا وكان معقولك خطا، لكن معقول قطعي مع منقول قطعي يستحيل ان يتعارض، دي قضيه مسلم بها، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك يبين هنا ان المعقول لو عارض المنقول من كل النواحي هذا لا يكون ابدا، والا كان المنقول كذبا كما في الاحاديث الموضوعه، او كان المعقول مجهولا، معقول عندك انت لكن عند سائر العقلاء لم يكن ايه؟ معقولا. شوف بيقول ايه رحمه الله عليه يعني. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقول اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ لان الجمع بين المدلولين زي ما الرازي بيقول هيقلق عليه فهيناقش الادله هو، قد اكون لا لست مسلما بما اقول لكن انا بنقض دليل، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو الان ان تقول الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، هنقول لك ماشي سلمت، ومفهوم رفع النقيضين سلمت، يبقى اول واحد معاك وتاني احتمال معاك. قال وتقديم العقل مبتدع، دي بقى ما بنسلملكش فيها، انت قدمت العقل، لا احنا مش هنقدم العقل، هنعكس عليك الامر ولا بل نقدم النقل، هتقول لنا كيف؟ هنقول لك تقديم العقل مبتدع، هتقول لي لماذا؟ اقول لان العقل قد دل على صحه السمع، صح ولا غلط؟ نعم. قضيه صحه السمع دي قبل ما انتقل منها عايز ابينها، لان هل العقل اصل السمع او اصل السمع اللي هو النقل الادله السمعيه يعني مش العقليه، العقل اصل السمع، هذه الكلمه برضه فيها مغالطه، يعني ايه اصل السمع؟ ما انت لازم برضه تحقق كل كلمه ما تسلكش، يعني ايه اصل اصل السمع؟ العقل اصل النقل يعني ايه؟ يعني اصل هو اصل فيه الذي اثبته، يعني العقل هو الذي اثبت النقل، كما يثبت الانسان مثلا شيئا معينا هو اللي ثبته، ولولا العقل لما ثبت السمع لولا من قال هذا الكلام؟ ده السمع ثابت والنقل ثابت قبل خلق العقل، صح؟ لان النقل كلام ربنا وكلام الله ثابت، ثابت له الثبوت وله الحق، حق عكس الباطل، لان الباطل زائل اما الحق فهو ثابت. فله من دواب الله لدواب ربنا عز وجل. فهذا الكلام له ثبوته وله رسوخه. هذا الكلام الثابت اللي هو كلام ربنا عز وجل ما اثبته العقل، ولكن العقل كاشف، كشف لك انت انه هذا من عند الله بس. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عقلك اثبت لك ان هذا الرسول من عند الله، لكن عقلك ما اثبت النبوة. واذا النبوة ثابتة في نفس الامر لان الاول الذي اثبت مش عقلك. واضح الكلام ولا لا؟ يعني هل الواجب، يعني مش عاوزين نتطرق معنا هنا ونجعلنا في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. يبقى هل العقل هو الذي اثبت النقل؟ لا، هو كشف. طب هل العقل وحده هو الدليل الوحيد على ثبات السمع والنقل؟ ابدا، هو دليل من ضمن الأدلة. كلام اخر، هل جميع المعقولات هي التي اثبتت السمع ولا جزء من المعقول؟ جزء من المعقول. والا هناك معقولات كثيرة قد نعارض فيها، ولكن يعني ليست كل المعقولات هي التي اثبتت النقل. فما تقولش العقل كله، يعني المعقولات كلها اصبحت تقدم على المنقولات. ضفعت من المعقول هو الذي استطعت ان تثبت من خلاله النقل. واضح الكلام ولا لا؟ فلو العقل هو الذي اثبت النقل في ذات الامر، ولا العقل كل المعقولات هي التي اثبتت النقل بل ضعف المعقولات، فشفت بقى هذا الامر فيه يعني شيء من الكذب على الاخرين. يقول لك اذا كان ضعف المعقول هو الذي اثبتنا به النقل، تيجي انت تعمم وعايز اي عقل لو تعارض مع اي نقل تجعل العقل ايما كان قطعيا نظريا اي عقل تجعله مقدم على الايه؟ على النقل. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى المساله فيها مغالطات ولا لا؟ وفيها تجنيس ولا لا؟ يبقى ما يخص الكلام هكذا، اذا تعارض العقل مع النقل والعقل هو اصل النقل فلا، ان تعارض اول حاجه ان تناقض لا يرفع ولا يجتمع، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا يقدم النقل على العقل لان العقل اساس النقل. كلام راح فين؟ تعالى نقطه نقطه نناقش فيها. واضح الكلام ولا لا؟ فهنا يقول رحمه الله، يقول وتقديم العقل اول حاجه، لان الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. مسلمين لك وتقديم، مسلمين لك الواحد، لكن احنا عندنا منازعات كثيره. واضح الكلام ولا لا؟ فهنا يقول وتقديم العقل ممتنع. هيقول لنا ليه؟ لأن العقل قد دل على صحة السمع. واضح؟ هيقول لي موافق. هيقول له وجوب قبول ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني العقل دل على صحة السمع، ودل كذلك على وجوب قبول ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لنا ماشي. يقول له فلو أبطلنا النقل اللي أثبته العقل، هيترتب على ذلك إن ما أثبته العقل أصبح إيه؟ غير ثابت. يبقى العقل لم يكن دليلا، فصار كون العقل دليلا. واضح الكلام ولا لا؟ شوف هيقول إيه؟ يقول فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل دل على صحة النقل، وقد ثبت أن النقل باطل، فدل ذلك على أن العقل ليس بدليل. لماذا؟ لأننا أبطلنا إيه؟ دلالة العقل. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل أصلا، لأنك أبطلته الآن لأنه أثبت أن النقل صحيح، ثم بعد ذلك قال أنه يعارض النقل، وأردتم أن تقدموا العقل على النقل، فقلنا لكم معنى ذلك أن النقل باطل؟ قلتم نعم. قلنا ما الذي دل على الصحابة؟ قلتم العقل. قلنا فالعقل لا يصلح أن يكون دليلا أصلا لأنه دل على مواطنه، مش كده؟ طيب ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. لأننا ليس بدليل نرفضه لمعارضة شيء من الأشياء، فقد بطل كدليل فلم يصلح لأن يكون معارضا لشيء من الأشياء. شوف، فكان تقديم العقل الذي قدمته أنت موجبا عدم تقديمي. في النهاية انتهينا إلى عدم إيه؟ تقديمي، لأنه أصبح ليس بحجة أصلا، لأن ما نتج عنه كان باطلا، فعاد على خطه بالإبطال، فأصبح العقل غير إيه؟ دليل كبير. واضح الكلام إن شاء الله؟ كويس. قال: فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديم، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح اوضحناه ولا لسه في النفس الشيء منه؟ يبقى احنا كنا عايزين نشرح كلمه وهذا بين ايه؟ واضح. بقى هو قال كده، سلمنا بانه بين واضح. انتم تسلمونه ولا نعيد الكره مره اخرى؟ مين مش فاهم؟ الحمد لله رب العالمين. كويس، الحمد لله رب العالمين، ذلك فضل الله. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع، صح ولا لا؟ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. العقل اللي دل على إنه صح، ها؟ قول صحيح وصح، وإن خبر الله مطابق لمخبره، يبقى الخبر مطابق لإيه؟ للمضمون بتاعه، المخبر هو الإيه؟ المضمون. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، يلزم من ذلك ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجب أن يتبع بحال من الأحوال يعني. فقط إذا كان ما يتبعش كدليل فكيف يقدر؟ فطار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فإذا قدمتم أيها المتكلمون العقل على النقل صار ذلك قادحا في ماذا؟ في العقل، لأنه كان أصل النقل، ثم ثبت أن النقل ماذا؟ باطل، فثبت أن أصله هو العقل أصل منه. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ.
ثم هم حينما يتكلمون في هذه القضايا الغيبية، تصور لو جئنا بهم الى قضايا من الامور التي هي معلومة بالاضطرار من دين الاسلام، واردنا ان نطبق عليهم ونجعل دليلهم مضطردا، اقع في اشكال خطير جدا. يعني تصور مثلا هذه في امور عندنا معلومة من الدين بالضرورة وفيها اضطرار من دين الاسلام، زي ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مش كده ولا لا؟ والزنا حرمته ومشاكل ذلك وفرضية العبادات. تصور القضية هتبقى المفروض الدليل بقى مضطرد. تصور بقى لو الدليل العقلي تعارض مع الدليل النقلي في هذه القضايا، فماذا نفعل؟ لو مثلا العقل اثبت، ما احنا بنفترض افتراضات جدلية، لو العقل اثبت ان الفواحش ليست بباطلة وانما الفواحش شيء طيب ومفيش اي شيء فيه، ماذا نقدم، العقل ولا النقل؟ لو قدموا العقل كفروا بالاجماع، ولو قدموا النقل نقضوا اصلهم في العقل. واضح الكلام ولا لا؟ يعني هذا الكلام اللي بتتكلموا فيه في باب الاستغفار وباب الغيبيات التي قد يسامحكم فيها بعض الناس، ولكن ان جعلتم دليلكم مضطرد واضطرد الدليل في غير هذا، ماذا تكون النتيجه؟ هتيجوا في قضايا اجمعت عليها الامه وهي معلومه بالضروره من دين الاسلام، فان قابلتموها بالعقل وقلتم العقل طبع فيها، اما ان تقدموا العقل او النقل، ان يجتمعان او يرتفعان هذان مرفوضان، فاما ان تقدم هذا وهذا، اما ان تقدم ذلك. فان قدمت العقل كفروا بالاجماع وهم لا ينطقون بهذا، وان قدموا النقل ماذا تكون النتيجه؟ يبقى عاد على اصل الايه؟ الدليل العقلي بالاضطرار. الامام ابن القيم ليه كلام جميل جدا في النونيه، بيقول هذا الكلام وبيكمله، هقول لكم بس يعني على سبيل يعني الاستطراد، ويبقى الامر ده ترجعوا له في النونيه لانه جمع هذه الاقوال، ودي يعني من ميزه الامام او مزاياه المتعدده الامام ابن القيم. شوفوا ليه؟ أن وتلك أدلة فقط، أن يعني كيف، وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، لأنهم هم بيقولوا أن الأدلة الشرعية السمعية لا تفيد الإيه؟ اليقين، علشان كده جعلوها لو تعارضت مع العقل قدموا العقل. شوف ابن القيم بيقول لهم إيه؟ بيحكي مذهبهم، بيقول لهم أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الايقان منذ زمان، من زمان اسقطتموها وقلتم انها لا تفيد اليقين، فاذا تضافرت الادله كثره، الادله السمعيه جت كثيره، وشوف بقى اللالكائي وغيره ذكروا اخبار قد ايه وحديث قد ايه في هذا الشان، فاذا تضافرت الادله كثره وغلبت عن تقرير ذات بيان فعليك، هو يعني بيحكي هو مدار، فعليك بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، أعوذ بالله، ولكل نص، يعني ليس لدفع أدلة القرآن فقط وإنما معطوف عليها، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني، يعني حتى ولو جوا على أي نص من النصوص ولن يستطيعوا ان يؤولوا بالمجاز نظرا لعدم وجود القرينه التي تصرفه عن الظاهر الى المعنى الايه؟ الاخر، والارض مربوح، واخد بالك؟ ولكل نص ليس يقبل ان يؤول بالمجاز ولا بمعنى الثاني، قل عارض المنقول معقول، وما الامران عند العقل يتفقان، ليه؟ لأن المنقول لا يفيد اليقين، مش كده؟ ما ثم إلا واحد من أربع احتمالات، ما ثم يعني ما هناك إلا واحد من أربع متقابلات كلها بذاته، الأربع متقابلات هي الاحتمالات العقلية، إعلان ذهني أو عقله، إما أن تعملهما معا وهذا هو التناقض، مش كده ولا لا؟ واما ان ترفعهما معا، اللي هو ايه؟ اعمالهما او رفعهما، اعمال الدليلين العقل والنقل، اعمال زين، زين مثنى زين اللي هو ايه؟ اسم الاشاره، زين للاثنين، اعمال زين
يعني الدليلين وهذا لا يجوز عقلا، او عكسه اللي هو ايه الغاؤهما او تلغي المعقولة. ما هذا بدي امكاني ان ثلاثة مرفوضين يبقى بقي ايه اعمل ايه؟ خد بالك النقل. قال العقل اصل النقل عندك وهو ابوه، ان تبطله يبطل فرعه التحتاني. لو ابطلت العقل هو ابو النقل عنده. فشوف كلام الباب القيم ما حب يصوغ دليل او قانون الراضي الكل في قضايا التأويل. قال اعمال زيني او عكسه او تلغي المعقولة، ما هذا بذي امكاني؟ لا تعملوا معه ولا ترفعه ولا تلغي المعقول. كل دول لا مخالفين للعقل. ليه؟ العقل اصل النقل وهو ابوه، ان تبطله يعني تبطل العقل يبطل فرعه التحتاني اللي هو السمع والنقل. فتعين الاعمال، يبقى لك الثلاثة فلم يبقى الا، فتعين الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان. اعماله يفضي الى الغائه، فالجر هجر الترك والنسيان. والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان، اننا والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان. ارجع الى الجزء الثاني صفحه 124 من صفحه مكتبه ابن تيميه في شرح النونيه للعلامه محمد خليل الحراس رحمه الله عليه. بعد ذلك يقول الامام الشارع، احنا الحته دي كانت صعبه وانا عارف وحاولت ان احنا نبسطها لكم يعني ان شاء الله تعالى، فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم لهذا. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره. ودي خلي بالكم امور من ايه؟ من شروط لا اله الا الله، الانقياد. فالواجب كمال التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده من القرآن ولا من عندنا؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء بالإيه؟ بالتوكيد بالمصدر تسليما. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون إياك أن تفعل هذا المحظور، دون أن يعارضه الإنسان السامع للنصوص بخيال باطل يسميه معقولا. تأتي على أمر خيال وهذا الخيال يؤدي بك إلى الخبال أعاذنا الله وإياكم، لأنه سيجعل الإنسان والعياذ بالله يقترح السنة المطهرة والنصوص المعصومة المقدسة. قال دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. الزبالة اللي هي الإيه؟ الزبالة اللي بتبقى موجودة زي الشمع كده علشان تقيد تنور المصباح في زجاجة، اللي هي الزبالة اللي بتغمسها في الزيت او في الغاز مثلا او الجاز وتشعلها، هي دي اللي اسمها الايه؟ الزبالة. قال وزبالة اذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم. والزبالة هي القمامة كذلك، مش كده ولا لا؟ قال او يقدم عليه اراء الرجال وزبالة اذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم. يوحد مين؟ التوحيد لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هنا خذوا بالك فاحذروا. فيوحده بالتحكيم، يوحده بالعبادة؟ لا، يبقى شرك. التوحيد بالعبادة لمين؟ لله وحده. لكن التوحيد للرسول بايه؟ بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. كما وحد المرسل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهذا توحيد العبادة لمن؟ للذي أرسل الرسول. أما الرسول فله توحيد اللي هو قوام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسليم له والحكم له صلى الله عليه وسلم، ولفي أنه مش لذاته، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فقال سيوحده صلى الله عليه وسلم بالتحقير والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. لكن التوحيد العبادة لله وحده. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم أقول الناس كونوا عبادة لي من دون الله، ولكن كونوا إيه؟ ربانيين. كل العبادة تصرف لله الواحد الأحد. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم عن النبي الذي أوتي الوحي والنبوة والحكم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل، طبعا المرسل ده من باب الإخبار، وإلا فليس اسما من أسماء الله، فأسماؤه سبحانه وتعالى توصيفية، ولا نشتق لله أسماء من عند ذات أنفسنا، وإنما ليه؟ لأن الحديث بيقول إيه؟ سميت، بص الحديث خدوا بالكم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو في بعض الناس بتفهم الحديث خاص، هو بيفتكر إن في قسمة في تقابل، لا مفيش تقابل، ده تفصيل بعد إجمال. كل اسم هو لك، هو لك سميت به نفسك، نفسك خد بالك، او انزلته في كتابك لانك سميت به نفسك، او علمته احدا من خلقك فانت الذي سميت به نفسك، يعني تكتبه علمته احدا من خلقك فسماك به، لا قلت انت سميت به نفسك في الابد، واسماء الله ازليه ليس لها بدايه، فالله لم يستفد اسما جديدا لم يكن سمى نفسه به ابدا، ولم يتخذ صفة جديدة لم يرتبط بها في الأزل، وإنما أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى أولية كذاته سبحانه وتعالى. ولا نتصور أبدا أن هناك وقتا من الأوقات الماضية لم يكن الله تعالى قد تسمى باسم من أسمائه، ولذلك يقول هو لك لا ينفك عن الله. واخدين بالكم ولا لا؟ سميت به نفسك، هو الذي سمى نفسك، حينما يقول انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استخبرت به في علم الغيب عندك، كل ده سمى به نفسك. واضح الكلام؟ مش دي تقسيم مقابله، يبقى انزله في الكتاب غير الذي سمى به نفسك، غير الذي علمه احدا من خلقك كما يدعي البعض. ولذلك نقول لا يجوز لنا ان نشتق اسماء، لأننا لا تقدر أن نكون متيقنين من أن الله قد سمى نفسه باسم وأرشدنا إليه في الكتاب أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقول أو أن نختار أحد من خلقك، لا تظنوا أن أحد من خلقي معناه وجب الأولياء زي ما جاءت بعض الناس. أحد من خلقي ملك من الملائكة أو رسول من الرسل، لأنه لم يعلمه عن طريق إلهام، وانما سيعلمه عن طريق وحي. واضح الكلام ولا لا يا اخوانا؟ من هنا نقول فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما. توحيد المرسل هو من باب الاخبار، فليس المرسل اسم من اسماء الله تعالى لانه لم يثبت. واضح الكلام؟ لو ثبت في الكتاب والسنه يبقى فوق العين والرسل نبو الدين، مش كده؟ وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، لا يحاكم العبد الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يقف تنفيذ امره، يعني ما يوقفش تنفيذ امر النبي عليه الصلاه والسلام، لا تكن عقبه في سبيل تنفيذ اوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. احذر ان ياتيك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون انت عقبه في سبيل العمل بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. مصيبه في بعض الناس للاسف، هوى النفس او الشيطان او ما شاكل، يجي بعض الشباب في بعض المساجد عايزين ينفذوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقف هو حجر عثره في سبيل اقامه السنه. احذر ان تكون حجر عثره في سبيل اثبات واقامه هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. يقول ولا يقف تنفيذ امره، يعني لا يوقف تنفيذ امر الرسول عليه الصلاه والسلام وتصديق خبره. ولا يقف تنفيذ امره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه، معنى اللي قلناه معنى ثاني، لكن ليس هو ما يقصده الشارع، يعني الشارع يقصد امرا اخر. يقول لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره، يقف التنفيذ والتصديق على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعرضه، يعني يقول انا مش هنفذ غير لما استشير شيخي، مش هنفذ غير لما اشوف قانون الراضي، مش هنفذ غير لما اعرض الامر على الشيخ صاحب الطريقه، مش هنفذ غير لما اشوف الكشف اللي عند الصوفيه، مش هشوف غير لما يلهمني، مش هعمل الحديث غير لما اشوف رؤيا تصدق الحديث او تكذبه. ابدا لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره، ما توقفش ده على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فان قابلوا له قالوا له اصح الحديث اعمل ايه؟ وقالوا له لا ما اعملش، يبقى جعلت الحكام على مين؟ على المصطفى عليه الصلاه والسلام، مع ان المفروض ان يكون حكم على الناس مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. ما تقلبش الامر، ما تعكسوش، احذر. يقول فان اذنوا له لو الشيخ او الامام او ذوي المذهب او الطائفه او من يعظم اذن له نفذه وقبل حضره صلى الله عليه وسلم، والا فان طلب السلامه فوضه اليه واعرض عن امره وخبره صلى الله عليه وسلم. يعني ولو طلب السلامه قبل ان يوقف التنفيذ على امر هؤلاء يفوض الامر اليهم، ولو انتم مفوضون في هذا واعرض عن امر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، والا لم يفوضه ولم يوقفه على امر هؤلاء، يقول حرفه عن مواضعه، يحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم وسمى تحريفه تاويلا وحملا، يعني حملا على المجاز مثلا، فقال نؤوله ونحمله يعني على كذا. قال اسمع بقى الحكم الشرعي في مثل هؤلاء، فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلى الاشراك بالله، لان الشرك هو اعظم الذنوب، فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلى الشرك الاشراك بالله خير له من ان يلقاه بهذه الحال، يعني اكبر من اي كبيره اعلى الشرك بالله، لانه اشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الايه؟ الامر وفي باب النهي سلمه الله واياه. قال اذا بلغه الحديث، خذ بقى القاعده، اذا بلغك الحديث الصحيح يعد نفسه كانه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانك سمعته بودك من النبي عليه الصلاه والسلام، فهل يسوغ له ان يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلامه ومذهبه؟ ينفع لو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كلام، واحد يقول له انا مصدقك وعارف انك انت رسول والكلام ده في دماغي من فوق، بس مش هعمل دي غير لما اعرضه على شيخ القبيله، او هعرضه على استاذي، او هعرضه على نفسي واستفت قلبي، او هعرضه على المنام واشوف ما يجي لي منام يقول لي اقبل كلامك، ينفع الكلام ده؟ يقول له مصدقك ومؤمن بك يا رسول الله وابوس ايديك ورجليك كمان، بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مش هعمل بكلامك غير لما اعرضه على الشيخ او اعرضه على استاذي او ما شاكل ذلك. هل هذا يكون معظم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد امر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وبالتسليم له؟ فقول لك بل اذا بلغه الحديث الصحيح. خدوا بالكم القاعده دي مهمه جدا، ما توحيد مصادر التلقين. قال يعد نفسه كانه سمع امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له ان يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلامه ومذهبه؟ يقول بل للاضراب الابطالي طبعا، يعني يضرب على كل، لا ما ينفعش كده، بل كان الفرض المبادره الى امتثاله، امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير التفات الى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته راي فلان، بل تستشكل الاراء لقوله. يعني ما يجيش واحد يقول ايه كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والكلام مش موجود في المذاهب. ايه الكلام ده؟ جاي حديث من البخاري يا عمي. طب ما معملش من ايامها شيوخنا عملوش، يعني شيوخنا ما يعرفوش وانت اللي عرفته؟ يا عم الحديث ما اقتطعتوش ولا جبته من عندي، ده جرب اقرا صحيح الامام البخاري، افتح صحيح الامام مسلم، هذا الحديث احتج به الائمه في كتبهم وحديث صحيح. يقول لك يعني انت عايز تفهمني ان الحديث ده الشيخ فلان الفلاني اللي الناس بتبقى مجموعه حوالي بالالاف ما عرفش الحديث ده، وانت اللي جاي تقول لي عليه ينفع؟ فيستشكل الامر، هل هذا الحديث ما عرفوش الامام ابو حنيفه؟ هل هذا الحديث ما عرفوش الامام الشافعي؟ كيف فات هذا الحديث الشيخ فلان الفلاني؟ ما ينفعش. شوف الامام بيقول ايه؟ ولا يستشكل قول لمخالفته. يستشكل يعني ايه؟ تستشكل وتقول ازاي في حديث كده والناس ما عملتش بيه؟ لا، بل تستشكل الاراء لقوله، تقول يا ده فلان ده عالم كبير وفات الحديث وما عملش بيه، هو ده الصح؟ لان مفيش حد خد العلم كله، صح ولا لا؟ مش القاعده والحكمه اللي بيقولها بعض العلماء، يسالونك عن العلم كله قل في العالم كله، محدش خد العلم كله وعارف تفتكر دي، ساعة ما يقول لك فلان خد العلم كله اعرف انه بيكذب عليك. لا الإمام أحمد بن حنبل ولا الإمام الشافعي ولا من هو أكبر منهما ولا من هو أصغر منهما، اللي عنده علم الدين كله هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بس، والعلم اتقسم على الأمة كلها. فهذا كل من هؤلاء الأعلام شيئا قريبا وهو تبا من الله تبارك وتعالى. وهب الله فلان كم ألف حديث، وهب الله فلان كذا وهب كذا، لكن مش معنى هذا إن من الممكن أن يفوت بعضهم، يفوت بعضهم كثير من الأحاديث. وشوف كيف فاتت أحاديث أبو بكر الصديق، مع إن الحديث بيقول دايما دخل النبي وأبو بكر وعمر، وخرج النبي وأبو بكر وعمر، مع هذا الحين جيد، وما عندك هناك أحاديث فاتت أبو بكر، وأحاديث فاتت عمر، وأحاديث فاتت عثمان، وأحاديث فاتت علي، وأحاديث مش كده ولا لا؟ رضي الله عنهم جميعا، بل أحاديث فاتت من؟ السيدة الصديقة بنت الصديق أبي بكر الصديق، زمت عائشة وبنت عائشة في النساء، فاتتها أحاديث ولا لا؟ وكانت تستفيد بعض الأحاديث ممن؟ من صحابة أقل منها جهلا، كأبي هريرة رضي الله عنه جميعا، وأنا إخوانا. فيقول بل تستشكل الآراء لقوله، يعني تستشكل الآراء يا شيخ العهد أو فتى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلا ابى الله الا ان يتم كتابه العلي وفوق كل ذي علم عليم. بس مش عشان واحد صغير قرن حفظ حديث لم يعرفه عالم وافاده به يفيه فخرا بين الناس يقول انا اعلم منه. انت الرجل قال وجدتك من سبا في نبا يقين، ووقف هكذا كل غرور وزحف امام سليمان. يعني لما الهدهد جاب الخبر ده سليمان تضاءل واصبح هدهدا، والهدهد بقى سليمان ابدا. الهدهد ده الهدهد وسليمان هو سليمان، مش كده ولا لا؟ سليمان ما خسر لما استفاد علم من الهدهد، والهدهد ما تركش مرتبته واصبح نبيا، وانما الهدهد هدهد سليمان سليمان. فما ممكن يجي واحد قزم صغير زي حالتنا ممكن يستدرك على الكبار، والقزم يظل قزما والعمالقة عمالقة. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ عشان بعض الشباب ما يجيش
انا عرفت حديث مش عارف الشيخ الالباني انت فين الالباني فين انت فين ابن تيميه فين انت فين الشافعي فين مش نحن رجال وهم رجال هم رجال الامراء واحنا كنا ما اتولدناش مش هقول لك ابطال حيال لا ما اتولدناش ايام ان كانوا علماء ولا يزال علماء ياخذ عنهم علماؤنا لا صغارنا فقط بل اكابر علمائنا يجلس على ركبهم بين ايدي كلهم هؤلاء الائمه بالفتور رضي الله عنهم جميعا اعرفوا لعلمائكم وشيوخكم اقدارهم ولا يستهوينكم الشيطان بل تستذكر الاراء لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعارض نص حديثه بقياس وارجع الى اعلام الموقعين وشوف الامام ابن القيم تكلم عمن عارضوا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بقياس وقالوا احاديث على خلاف القياس مفيش حديث تقول عليه كلمه المعقول لا بل تستشكل العقول امام احاديث المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم بل تهدر الاقيسه تهدر وتركع الاقيسه وتلقى لنصوصه صلى الله عليه وسلم ولا يحرف كلامه كلامه قداسه ولا يحرف كلامه عن حقيقته ليه لخيال يسميه اصحابه معقولا خيال وهم يظنونه معقولا فيهدرون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون الكلمه عن مواضيع ويكون فيهم شبه من اليهود شبه من الشبه بقول شبه لحتى الحد يقول بيكفرون كاليهود شبه من اخلاق اليهود اعاذ الله واياكم يقول لخيال يسميه اصحابه معقولا نعم هو مجهول مش معقول ابدا ليه مش معقول مش عقل يناطح سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان العقل من عند الله والنصوص من عند الله والنصوص اثبت اما العقل فقد يكون فيه وهم خيال خاض العقل وطار في غير مطاره فقال نعم هو مجهول وعلى الصواب معزول ولا يوقف قبول قولي على موافقه فلان دون فلان كائنا من كان كائنا من كان دي من ابو بكر الصديق والتنامي كائنا من كان كائنا من كان تنطبق على مين من ابي بكر الصديق والتنامي مروا بالصحابه والائمه شوف اعلم واحد في الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام مين اقرب يعني اعظم الناس ولايه بعد المصطفى عليه الصلاه والسلام في الامه مين ابو بكر الصديق اعلمه او اعظمه او ولايه او افقهه ومع ذلك كل يصيب ويخطئ الا واحد المعصوم الذي ضمنت له العصمه صلى الله عليه واله وسلم واضح يا اخوانا الكلام ده بين كائنا من كان لان الصديق في الارض بس مش اكتشف خطاه يعني من الصغيرين بيكتشف خطا الاكابر ايضا ولكن ابى الله الا ان يكون كل انسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التواب والخطا يكون في الفهم كذلك والظن وما شاكل ذلك اما الحق فهو في النصين المقدسين فقط الكتاب والسنه او اذا اجمعت الامه ولا تجتمع الامه على ضلاله نقف باذن الله تعالى على قول الامام احمد في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لي به حمرا نعم اقبلت انا واخي واذا مشيخه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه فكرهنا ان نفرق بينهما فجلسنا حجره يعني منفردين اذ ذكروا ايه من القران فتماروا فيها حتى ارتفعت اصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم وبهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا وانما نزل يصدق بعضه بعضا فما قرأتم منه فاعملوا به وما شهدتم منه فردوه الى عالمه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله.